الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 73 بعد 106، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 19 من شهر ذي القعدة لعام 45 و400 وألف، وهي تختص برسالة تصحيح مفاهيم في جوانب العقيدة للعلامة محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى. نعم، افتح.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبق لي أن تحدثت تحت هذا العنوان في موسم المحاضرات العام 94-95 هجرية، وتناولت بالحديث النقاط التالية: العبادة، التوسل، مبحث الصفات، القرآن الكريم. ووعدت بأني سوف أعود فأتحدث مرة أخرى تحت العنوان ذاته،
أي وهو تصحيح المفاهيم. نعم،
ووعدت بأني سوف أعود فأتحدث مرة أخرى تحت العنوان ذاته إن شاء الله، فها أنا ذا أعود إلى العنوان بمشيئة الله تنفيذا للوعد المذكور، وأختار هذه المرة النقاط الآتية: الأولياء والكرامات، الشفاعة، السنة النبوية.
يعني هذه حول تصحيح المفاهيم في جوانب العقيدة، فهذه الموضوعات تحتاج إلى وضع المفاهيم الصحيحة وإلى وضع المعنى السلفي الصحيح لهذه الموضوعات، فإن الموضوع قد يكون له عنوان واحد لكن المفهوم يختلف بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع. وهنا ننبه إلى مسألة مهمة، وهي أن الحق يرجع إلى مصطلح ومفهوم، أن الحق يرجع إلى مصطلح ومفهوم، فنحن نبدأ من المصطلح، مصطلح الإسلام، مصطلح الإيمان، مصطلح الإحسان، مصطلح التوحيد، مصطلح السنة، مصطلح البدعة، وهكذا مصطلحات. الأمر الثاني، من المفهوم الصحيح لهذا المصطلح، ما هو الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ما السنة؟ ما البدعة؟ هذه نضع لها المفاهيم الصحيحة، وبالتالي يكون المنهج الصحيح مكون من أمرين: من مصطلح صحيح ومن مفهوم صحيح. واضح هذه؟ يبقى إذن المنهج هينطلق من كلمتين، ها ما هما؟ كامل المصطلح الصحيح. طيب الثاني، ها المفهوم الصحيح. واضح من ها المصطلح الصحيح المفهوم الصحيح. طيب السؤال الثاني، متى يكون المصطلح صحيح؟ متى يكون المصطلح صحيح؟ نحن نقول بأن المنهج الصحيح يعتمد على مصطلح صحيح ومفهوم صحيح. طيب سؤال، متى يكون المصطلح صحيحا؟ الجواب، المصطلح يكون صحيحا إذا جاء في القرآن، إذا جاء في السنة، إذا جاء على لسان السلف وأهل العلم، هنا يكون المصطلح صحيح. متى يكون المصطلح صحيحا؟ إذا جاء المصطلح في الكتاب، إذا جاء المصطلح في السنة، إذا جاء المصطلح في لساني على لسان السلف والعلماء. طيب سؤال، متى يكون المفهوم صحيحا؟ متى يكون المفهوم صحيحا؟ الجواب، يكون المفهوم صحيحا إذا كان بفهم السلف الصالح أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، والفرقة الناجية. يبقى هذه ثلاثة أسئلة مهمة جدا، مهمة لو ما أتنا اليوم إلا هذه لكفى. يبقى السؤال الأول، المنهج السلفي الصحيح يتكون من ماذا؟ يتكون من المصطلح الصحيح والمفهوم الصحيح. طيب السؤال الثاني، متى يكون المصطلح صحيح؟ الجواب، من الكتاب، من السنة، من كلام السلف الصالح. طيب السؤال الثالث، متى يكون المفهوم صحيحا؟ إذا كان فهما للسلف الصالح. تعرفون الدقيقة هذه هي أصلا محل الخلاف بين الثلاث والسبعين. طيب هذا أصلا هو محل الخلاف. نحن لو قلنا لهم تعالوا يا أشاعرة، مصطلحكم الذي وضعتموه من أين أتيتم به؟ طيب مفهومك الذي وضعتموه من أين أتيتم به؟ ستجد الفارق. ما منهجنا إلا مصطلح ومفهوم، وما خلافنا مع هؤلاء إلا في مصطلح ومفهوم. مصطلح التوحيد، نقول مثلا سؤال، اضرب أمثلة لذلك، اضرب أمثلة لذلك. الجواب، التوحيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الوسطي، فما الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع في هذه المصطلحات كتطبيق عملي لما ذكر؟ واحد، التوحيد. اختلف أهل السنة والجماعة عن أهل البدع في مصطلح التوحيد. فالتوحيد عند أهل السنة والجماعة أخذوه من النصوص الشرعية، من النصوص الشرعية، تصريحا ومفهوما أو منطوقا ومفهوما. أما المنطوق فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن فليكن أول ما تدعون إليه إلى أن يوحدوا الله، هذا التوحيد. وأما المفهوم فجميع النصوص الآمرة بعبادة الله وحده، هذا معنى التوحيد. أجعل الآلهة إلها واحدة، هذا توحيد. وإلى عادنا قوم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا توحيد. ما لكم من غيره، لا إله إلا الله، توحيد، لأن نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله توحيد. وهكذا يبقى التوحيد مصطلح شرعي، مصطلح شرعي مأخوذ من الكتاب والسنة، ثم من فهم سلف الأمة، وأن السلف على إرادة هذا المصطلح وبيان معناه وأقسامه وغير ذلك. طيب، ومعناه عند السلف ما هو المفهوم للتوحيد؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحق، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. طيب، أهل البدع منهم من قال بأن من أصوله التوحيد، فوضعوا مصطلحا شرعيا كمصطلح في توحيد، في توحيد، والتوحيد من أصول، التوحيد من أصول، وهم المعتزلة مثلا من أصول من خمسة التوحيد، إذن شاركون في المصطلح. فالمصطلح من حيث هو مصطلح شرعي، ما مفهوم عندهم؟ هل مفهوم عندهم هو مفهوم أهل السنة الجماعة؟ الجواب لا. فالتوحيد عندهم تعطيل الصفات، هذا التوحيد، هذا التوحيد عندهم تعطيل الصفات. والتوحيد عند أهل السنة الجماعة إثبات الصفات مع الأسماء، مع الربوبية، مع الألوهية. وللحلولية والاتحادية توحيد، وللصوفية توحيد، وكل هؤلاء لهم مفهوم يخالف مفهوم أهل السنة والجماعة. فإذا سمعت الواحد منهم يقول التوحيد، سأله ماذا تريد بالتوحيد، ما معنى التوحيد عندك؟ يبقى المصطلح صحيح لكن المفهوم اختلفنا فيه. مفهوم الأمر معروف نعم منكر، نحن عندنا أهل السنة والجماعة، عند أهل السنة والجماعة المصطلح صحيح. قال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى المصطلح هذا صحيح عندنا، هذا مصطلح من الكتاب والسنة مأخوذ. وشعيرة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر شعيرة عظيمة جدا، والسلف الصالح يتكلمون بهذا، يتكلمون بهذا. طيب، ما مفهوم الأمر معروف عن المنكر عند أهل السنة والجماعة؟ ما مفهوم الأمر معروف عن المنكر عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب مفهوم ذلك هو أننا نأمر بما أمر الله به ورسوله، وهذا هو المعروف، وننهى عما نهى عنه الله ورسوله، وهذا هو المنكر. طيب، أهل البدع كالمعتزلة أيضا جعلوا من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا مصطلح عندهم، وهذا أيضا أصل من أصول المعتزلة الخمسة. لكن ما مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة؟ الجواب مفهومه الخروج على أئمة الجور بالسيف والإنكار عليهم بالسيف، والإنكار عليهم بالسيف. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عنده، هذا هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر عنده. يبقى المصطلح واحد والمفهوم مختلف. عند الحزبيين الخوارج يساوي أيضا الخروج على السلاطين. لماذا نزلتم إلى الميادين وخرجتم على السلاطين؟ كان جوابهم ماذا؟ هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، احنا ما خرجنا، هذا ليس خروجا، هذا أمر معروف ونهي عن المنكر. المظاهرات أمر معروف ونهي عن المنكر، هذا باطل. يبقى اختلفنا فين؟ في المفهوم. نحن لا ننكر الأمر معروف ونهي عن المنكر، لكن نحن ننكر الخروج على أئمة الجور، نحن ننكر المظاهرات والإضرابات وما أدري، نحن ننكر هذا، هذا ننكره. أما أنتم الآن تقولون هذا يسمى بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا يسمى عندنا ماذا؟ يسمى عندنا الخروج على أئمة الجور، وهذا منهج الخوارج، منهج المعتزلة. فهو عين المنكر وليس عين النهي عن المنكر، هذا عين المنكر. مفاهيم تختلف، سبحان الله. مشايخ الثورات جميعا عللوا وقالوا نحن خرجنا نأمر وننهى ولن نسكت، فإذا ما أخذتم على يد السلطان وإذا ما أمرتم ونهيتم لو شكلنا الله أن يعمكم بعذاب. هذا على منهج الخوارج، هذا ليس أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. نحن لا نخالف في الأمر بمعروف ونهي عن منكر، إنما نخالف في مفهوم ذلك. طيب الثالث مصطلح الوسطية، مصطلح الوسطية. الوسطية مصطلح شرعي، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، أخذناها من القرآن والسنة. وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق. ما مفهوم الوسطية عند أهل السنة والجماعة؟ مفهوم الوسطية عند أهل السنة والجماعة هو الأخذ بمنهج السلف بعيدا عن الغلو أو الجفاء، بعيدا عن الغلو أو الجفاء، فلا غلو ولا جفاء. فالوسطية بين الغالي والجافي، وهكذا دين الله بين الغالي والجافي. طيب أهل البدع قالوا بالوسطي، نحن الدين الوسطي، فلان داعية وسطي. فلو أن سألت عن شان بيه هل هو داعية وسطي، وقل لا داعية متشدد، حتى أنزل عنوانا في الجرائد شيخ الحرام، لك شيخ الحرام أو كذا، أيام فتنة الباز ولا. طيب وانتم بقى شيوخ الحلال طبعا، انتم الوسطيون. ما الوسطية عندهم؟ الوسطية عندهم هي التمييع، التمييع في دين الله سبحانه وتعالى، التحلل من الضوابط الشرعية، هذه الوسطية عندهم. وبالتالي لماذا نحن لسنا من دعاة الوسطية؟ لأننا نرى ضوابط للسياح، ضوابط للمعاملات المالية، ضوابط الكرة، ضوابط لضوابط للزي، زي المرأة المسلمة، ضوابط ضوابط إلى آخره، اللي هي ضوابط شرعية. هم يريدون دينا بلا ضوابط، إنما يريدون دينا مبنيا على الهوى. قال الله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لفسدت السماوات والأرض. هذا مثال بسيط في هذه المصطلحات وغيرها الكثير. هذا يكفيكم في معرفة دين الله عز وجل، يكفيكم. انتق أي شيء أنت تخالف في أهل البدع، هتجد هذا يعود إلى مصطلح ومفهوم. يبقى دين الله سبحانه وتعالى حتى تعلمه تعلما صحيحا لابد أن تضبط مسألتين. الأولى المصطلح الذي تدعو إليه، الثاني المفهوم لدى الصلاة. هذا يا إخواني سبحان الله، ده دين الله عز وجل. السلفية مصطلح شرعي ولا ما هو شرعي؟ شرعي. والسابقون الأولون، يعني سلفي من سبقني. ولهذا قال النبي لفاطمة: نعم السلف أنا لك، نعم السلف أنا لك. يموت النبي صلى الله عليه وسلم وتلحق فاطمة بأشهر، نعم السلف أنا لك. السابق، قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. جيد جيد. السلفية عندنا ما هي؟ ها، السلفية عندنا ما أنا عليه اليوم وأصحاب. يبقى طريق إلى القدس هذا موقوف عليه معنا، الطريق إلى الدمار في ماذا؟ فيما يخالف ما أنا عليه اليوم وأصحاب. سموها جهادا فكانت إفسادا. وظيفة الناس في غزة لما أشلاء ولا يجدون مقابر، ارموا ادفنوا في الشوارع، ادفنوا في أي مكان، كل واحد مكان خاص، المهم وغروه، واللي يعرفون يصلون عليه واللي ما يعرفون ما يصلون، ما يدرون عنه. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم قي أهل غزة شر يهود وشر حماس يا رب العالمين. كلهم يجتمعون على هذا الشعب، وكل يريد أن ينفذ أجنداته، والذي يدفع الفاتورة الشعب بدماء وأشلاء. مجزرة بالأمس، مجزرة. وحماس تدعو شعب الغزاوي إلى أن يقوم بعمل انتفاضة، يخرج عبر، طبض طبض، هو عاد في شيء، اطلع انت من كهوفك، اطلع من الانفاق، اطلع اطلع دافع عن شعبك، اليس عندك القدرة؟ ولا انت تعطي رشقة تقتل الف وكذا والناس هيتركونك؟ دفاع شرعي. اليهود الخونة، اليهود المعتدون، يقول دفاع شرعي، يعني دماؤنا حلال ودماؤكم حرام. بس احنا كسبنا 1200 بس، يعني عايزين نضرب 1200 بس، الواحد منا بمليون، يلا سددوا. امر عجيب، جنون هذا والله، جنون. وقاتل الله هؤلاء المشايخ الذين يجوزون هذا ويرخصون هذا، يروحوا يلا يدفع عن هؤلاء، يروحوا. ولك هذا جهاد دفع، جهاد دفع، لا يلزم فيه قدرة ولا يلزم فيه راية ولا يلزم، طيب روحوا يلا، روحوا، لا يلزم قدرة ولا راية، روحوا يلا. فقط عداد يعد الأعداد وأشلاء تجمع من الشارع والطرقات، قاتلهم الله. يبقى إذن ما السلفية؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا دين السلفية. أما الحزبيون أدعياء السلفية هذه حزبية وليست سلفية. السلفية اتباع ما أنا عليه يا أصحاب، الحزبية اتباع أصول الجماعة، أصول الحزب، أصول الشيخ. يبقى هناك فرق بين السلفية والحزبية. السلفية مأخوذة من منبعها الأصلي الصافي ما أنا عليه يا أصحاب، الحزبية مأخوذة من منبعها الكدر النجس الخبث الشيخ والجماعة والطائفة. يبقى هناك فرق بين السلفية والحزبية. يبقى الدعوة السكندرية تسمي نفسها بالدعوة السلفية، ما هو المصطلح الصحيح لها؟ الدعوة الحزبية، الدعوة الحزبية الجاهلية المنتنة، دعوها فإنها منتنة. ما بال دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. هذه الحزبية، هذه الحزبية وليست هي السلفية. واضح يا إخواني يا أبنائي يا أحبابي؟ واضح هذه؟ خلاص هو ده الدين. عايزين ماذا؟ تفصيل بقى كل الدين، هذا تفصيل لهذه المسائل، تفصيل هذه المسائل. فخلونا نقف مع هذه المصطلحات وقتا ونعمق ذلك. يلا أعطوني ما المستفاد إلى الآن، ها؟ قولي عبد الله. السلفية مأخوذة مما عليه السلف الصالح، ما أنا عليه إلا أصحابي، وهو المنبع الصافي. أما التي يسمونها اليوم السلفية فهي الحزبية، إلا من كان على ضرب ما أنا عليه إلا أصحابي. لكن أدعاء السلفية أولئي نقول المصطلح صحيح، مصطلح السلفية هذا مصطلح صحيح، لكن المفهوم غلط. هذا مفهوم الحزبية وليس مفهوم السلفية. طيب، ها، من الفوائد؟ نعم، الدين جماعه مصطلح صحيح ومفهوم صحيح، هذا الدين. طيب، فائدة، ها، قولي يا سلمان. بنقول اسمك اهو عشان ابوك يسمع. اين يبقى السلفية ايه المصطلح ضابطه؟ أن يؤخذ من القرآن، ها، من السنة، من منهج سلف الأمة. قرآن، سنة، منهج سلف الأمة، ده حتى يكون المصطلح صحيح. أنت مصطلح كذا مصطلح صحيح، هات دليله. إما مصطلح ثبت في الكتاب، إما مصطلح ثبت في السنة، إما مصطلح ثبت في كلام السلف. طيب، نهاية الفائدة يا محمد، متى يكون المفهوم صحيحا؟ ها، اذا كان بفهم السلف الصالح. نعم، الطائفه المنصوره، الفرقه الناجيه، هكذا يكون المفهوم مفهوما سلفيا. طيب الفائده التي بعد ذلك، قولي يا احمد. نعم، طيب، التوحيد مصطلح صحيح. ليه؟ لأنه مأخوذ من أي. نعم، تمام. المعتزلة نفي صحيح فسماه توحيد. يبقى هنا خلافنا معهم في المفهوم، مفهوم التوحيد عندنا يختلف عن مفهوم التوحيد. طيب الفائدة بعد ذلك، ها، قول، تفضل. ما اسمك؟ رامي. نعم، قول يا رامي. الوسطية، هذا الوسطية مصطلح شرعي دليله؟ وكذلك جعلناكم أمة وسط. طيب، ها، مفهوم عند أهل السنة؟ نعم، مفهوم الأخ بما كان عليه النبي وصحبه، هذا الوسط بين الغالي والجاف، فدين الله وسط بين الغالي والجاف. طيب، أما عند البدع فهو التمييع، عندهم التمييع والتحلل، من الضوابط الشرعية وسموناها دي وسطية، وهذا هو اليسر عندهم. يا أخي الدنيا يسر، لما تمتنع عن مصافحة امرأة يا أخي الدنيا يسر، لما تمتنع عن ذهاب إلى الشواطئ وتنزل مع العراة يا أخي انزل معنا. لا هذا يا أخي تشدد، يا أخي الدنيا يسر، يا أخي خليك الدين الوسطي، الدين الوسطي، الدين الوسطي يساوي عند العوام امسك العصا من المنتصف ايا كان بقى، ايا كان يعني مشي امورك مشي حالك مشي امورك مشي حالك، هذا عندك ما تخالف احدا، انزل البحر انزل معه، يمتنع يمتنع اي شيء امشي معه، هذا هو الدين الوسطي عنده. يعمل لك فرح، شاب بقالك 30 سنه واليوم يوم عرسك، ما فرحك بين التشدد وبين الوسطية كما يزعمون. المتشدد فرحه ماذا؟ النساء وحدهن، الرجال وحدهم، الأنوار ما في مشكلة، أكل ما في مشكلة، الوليمة، الفرح ودار هذا، لكن ما في غناء عند الرجال، ما في اختلاط رجال بنساء، ما في عري، ما في كذا، تبع عندهم هذا تشدد، هذا مئتم ولا فرح، هذا هذا فرح نأخذ العزة احنا ولا بنأخذ هذا عزة، هذا فرح مظلم. طيب الفرح عندهم ماذا هو؟ فرح عندهم الرقص والطبل والزمر والفرق والراقصات، وهذا هو الفرح الحقيقي عندهم، يفرح اليوم ويربط بالغد تحت وشوش الشياطين، هذا هو الفرح عندهم. يبقى أنت متشدد. طيب هو هيأتي من ينصحك يقول يا أخي الدين يسر، يا أخي الدين يسر، والإسلام حرم الفرح، سام حرم انك تفرح، هذا هو المفهوم. اعوذ بالله من مفهومكم انتم، انتم عايشين فين؟ في عصر ايه انتم؟ حرام الفرح، حرام. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا بعثتم مع من يغني بين يديا وانتم تقولوا هذا حرام؟ طيب انت استدللت بالكلام النبي، افعل ما قاله النبي، احنا مع النبي، هلا بعثتم معها، انما انت اللي بعثك ليه انت؟ انت رايح فين انت؟ انت امرأة ولا رجل؟ انا رجل. طيب النبي قال بعثت امرأة، روح المرأة تروح تغني، وانت رايح فين انت؟ رايح انت فين؟ كالذين يسألون عن الغناء. يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر دعهم يا ابا بكر فانه يوم عيد، لما قال مزمور الشيطان، شوف النبي اباح الغناء. ايوه نعم اباح الغناء الذي قال فيه النبي هذا افعله وانظر من يعترض عليك. نعم من الفوائد ها؟ تمام أحسن. ده السائق بتاعنا، وما اللي يبقى الشيخ ايه؟ ما اللي يبقى الشيخ مؤمن يبقى ده السائق بتاعنا. السائق السلفي عندنا، السائق السلفي عندنا، طباخ السلفي عندنا، كله ما شاء الله دلوقتي بقى عندنا متكامل الحمد لله، والطبيب والمهندس والسباك وكل شيء عندنا الحمد لله، كله سلفيون الحمد لله. فيبقى الأمر معروف ونهى عن المنكر عند أهل السنة والجماعة، هو الأمر بما أمر الله به ورسوله والنهي عما نهى الله عنه ورسوله، هو ده ضابط المعروف والمنكر. طيب عند المعتزلة والخروج على أئمة الجور والإنكار بالسيف، كار عليهم بالسيف، هذا هو النهي عن المنكر عندهم، اللي هو عند الخوارج خوارج العصر، هذا عندهم الأمر المعروف النهي عن المنكر. ولعلكم سمعتم مشايخ الثورات لما كانوا يقولون هذا ليس خروج على السلاطين، هذا أمر معروف ونهي عن منكر، نفس منهج المعتزلة حذو القد بالقد. واضح يا إخواني؟ يبقى هذه المقدمة بارك الله فيكم هي المقدمة وهي الوسط وهي النهاية لمن يتدبر ذلك، فإن دين الله يعود إلى هذا، دين الله يعود إلى هذا. شوف اختر أي واحد الآن، اختر اي واحد في مجموعة مثلا، مجموعة من الناس يقول لك احنا ضدكم، يعني انتوا عندكم غلو في الجرح والتعديل، احنا عاوزين كذا، ما فيش مشكلة نقول الغلط غلط ولا كذا وكذا، ولكن مسألة التعيين ومسألة هذه المسائل احنا هذه فيها غلو، هؤلاء لهم ايضا لهم فضائل ولهم ولهم الى اخره، وتجد انه هؤلاء اذا سمعوا عن الدرس ما يحضرون. ليه؟ لان عندنا الجرح والتعديل ونبين أهل البدع وكذا، إنما هم لا، هم أهل وسطية وهم أناس نعم إحنا متفقون معكم في الخروج ومتفقون معكم في كذا، لكن نخالفكم في طريقة الجرح والتعديل. هؤلاء مميعة، هؤلاء متناقضون، ليه؟ لأن من لازم أن تكون معنا في الأصل تكون معنا في التحذير من صاحب البدع. تتكلم عن الخروج ولا تتكلم عن الخوارج، تتكلم عن تعطيل الصفات ولا تتكلم عن المعطلة، تتكلم عن الأحزاب ولا تتكلم عن الحزبين. ها أمر عجيب، ودي محل الخلاف يا أخواني، أليس كذلك؟ يقول لك أنا معكم، معنا فيه إن شاء الله، معكم الخروج حرام وكذا، تمام، تبوا اللي خرج أصل فصل. هنا بقى محل الإيه؟ لأن الباطل لا ينزل من السماء، الباطل له أرباب يروجونه. من الذي خرج على السلاطين؟ أليس زيدا وعبيدا وكذا؟ طيب سمي زيدا وعبيدا كما سمى السلف، سموا ذا الخويصرة، سموا عبد الرحمن بن جبل، سموا عمرو بن عبيد، وإحنا عرفنا دول منين يا أخوان؟ أنت يا إبراهيم عرفت أحمد بن عبيد وأد منين؟ ها؟ مش من تسمية السلف؟ طيب يا وعرفتم حسن اللي خرج والحقين اللي هذا والعدل اللي بينظر، عرفتوه منين؟ ما هو من نفس أهل العلم الحضر. أبشركم، أحد الشباب اتصل علي أمس وقال يا شيخ أنا كنت مع مشايخ الثورات، كنت مع مشايخ الثورات والحمد لله الله هداني إلى أن السنة وجزاك الله خيرا وي إلى آخره. وأنا الحمد لله الأخ إبراهيم دعاني يعني والحمد لله. قلت له من إبراهيم هذا؟ هو السبب اللي وجهه، هو كان من أسرة حزبية، هو حزبي وكان ضد السنة وكذا. قال لك الحمد لله الأخ إبراهيم. من الأخ إبراهيم؟ هذا إبراهيم ابننا الشاب هذا الصغير، هذا إبراهيم. هذا إبراهيم اللي أمامكم، نعم إبراهيم ابن أخينا مصطفى، على يديه استقام هذا الشاب اللي في الثانوية العامة وترك ما كان عليه من حزبية ويخالف أباه ويخالف أمه ويتكلم بلسان السنة ويحذر من هؤلاء اليوم ويريد منهجي على الطريق. إبا إبراهيم ما شاء الله جزا الله خير قام بواجب عليه، أتى بشاب أنقذه الله على يده وهكذا. شوف هذا جميل، الحمد لله رب العالمين. دعوة مثمرة يا إخوان، الدعوة اللي هي إيه؟ شوف يقول لك المشايخ بتوع الصورات والحمد لله نجا منها، وأنا والله يا شيخ أنا ما كنت أدرك كيف كنت أسمع له، كيف كنت أسمع له إيه؟ يبقى هذا بالتعيين والتسمية. لكن خليك بقى الاستام المحبة اللي بيسموه هذا، ها؟ نعم احنا ضد الخروج، تبوا الخوارج، احنا ضد الاحزاب، تبوا الحزبيون، احنا ضد الجماعات طيب والجماعات هذه. هؤلاء يتلاعبون يا اخوان، يتلاعبون. واليوم شوف سبحان الله اسمع منهم من يقول لا احنا ضد الاستعانة بإيران، تبوا المستعينون بإيران. لا ما وجدوا إلا هم، ماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ هم الوحيدون الذين يعطونهم ماذا؟ يعطونهم الصواريخ، يعطونهم الطائرات، ويعطونهم الأسلحة، الأسلحة التي تدمر شعبك ولا الأسلحة التي تدمر عدوك؟ يبقى واضح يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى احنا ضد الاستعانة بإيران الشيعة، لكن هذا للضرورة، صارت الضرورة هي ضرورة الحزب، ضرورة الجماعة، ليست الضرورة الشرعية. وده يعتبر من مفهوم أيضا، مفهوم الضرورة حده إيه؟ احنا ما ننكر مفهوم الضرورة، صح يا إخوان؟ لكن ضرورة ماذا؟ ضرورة الحزب والجماعة ولا الضرورة الشرعية؟ ضرورة الوقوع في المعصية ولا ضرورة ترفع المعصية؟ الضرورة اللي انت وضعت نفسك فيها، الضرورة اللي انت وضعت نفسك فيها بمعاصيك. ها رجل لك ضرورة قرض يا جماعة، ادركوني بقرض من البنك، اصلا عندي ضرورة وإلا أسجد. ليه؟ كان يأخذ قروضا ويشتري المخدرات، نتيجة المخدرات وتراكم عليه اموال يريد ان ياخذ من البنك. ضروره، ضروره، هذه ضروره ايه؟ اوقعتك فيها المعصيه. لكن ضروره تموت او تاكل ميته، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. يبقى ضابط به تكون الضروره ضروره، وضابط به تتناول الضروره. ضابط بي تكون الضرورة ضرورة. متى تكون ضرورة؟ وضابط آخر تكون صفة تناول الماء محرم بالأصل عند الضرورة. ولهذا الله قال فمن اضطر، يبقى لابد من حصول اضطرار. طيب غير باغ ولا عاد، صفة التعامل معايا هذا غير باغ ولا عاد. فلا أنت الذي تجاوزت مفهوم ضرورة، ولا أنت الذي تناولت الضرورة بغير تناول شرعي وبغير ضابط شرعي فزدت. واحد عنده ميتة، كل ميتة وإلا كذا، لكن بقى أحمر الميتة وسبك الميتة وأجيب الميتة وأجعلها أصناف زي اللي يقول لك إيه، أصل إحنا يعني للإضطرار دخلنا في العمل السياسي وكذا. أنتم إضطرار الميتة، فمن اضطر غير باغ في الميتة، ميتة ده أنتم جعلتم سلسلة مطاعم ميتة على شواطئ البحور وتقول ده ضرورة. ميتة والله ميتة، ميتة تفتحوا مطعم، ميتة تفتحوا مطعم، ميتة تحطوا لوحات وأنوار تفضلوا هذه مطاعم الميتة عند الضرورة، هذه ميتة، هذا اضطرار هذا. ثم هل في الأصل ده اضطرار؟ ده اضطرار أن تفعل المعصية والمحرم تفعل أنت، تقول من أجل شريعة، تخالف شريعة من أجل شريعة. أنت لست ملزما أن تدعو إلى الله وتخالف الشريعة من أجل شريعة. أنت أثبت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وادعو الله عز وجل على بصير. سبل الدعوة كثيرة، إذا في سبيل لا يكون إلا بارتكاب محرم سبل أخرى، سبل أخرى. والدليل أنت سلكت مسالك الحزبية ومسالك الخوارج لإقامة شرع الله. إحنا ما سلكنا، إحنا سلكنا مسلك الدعوة إلى الله ونشر كتب السلف. تعال الآن، ما الفرق بيننا وبينك؟ البون شيء ساجد بيننا وبينك، ليس عندنا ما نتوب منه وليس عندك ما تمدح عليه. يبقى إذن يا إخواني بارك الله فيكم، الدين يعود إلى هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ مصطلح شرعي، مفهوم شرعي، تقسيمات بقى باعتبارات. الدين يعود إلى الكتاب السلفي الشيخ السلفي باعتبارات، الدين يعود إلى الكتاب السلفي والشيخ السلفي، الدين يعود إلى المفهوم الصحيح والمصطلح الصحيح. لا يخرج عن الكتاب السلفي والشيخ السلفي. الكتاب السلفي عبارة عن إيه؟ عن مصطلح صحيح وعن مفهوم صحيح. هل تعلم هذا على يد مين؟ على يد الشيخ السلام. الدين يعود إلى إيه؟ إلى التوحيد والسنة. الدين كله جماعه إيه؟ جماعه توحيد المعبود وتوحيد المدعوم. الصراط المستقيم هيعود إلى إيه؟ إلى العلم والعمل. كلها تقسيمات باعتبارات متنوعة، لكنها تعود إلى مفهوم واحد. تعود إلى يا إخواني إلى مفهوم واحد. فأرجو هذه المقدمة من الأهمية بمكان، هي خلاصة المنهج الذي ينبغي أن نسير عليه. واضح يا إخواني؟ نعم، هذه تبرز وحدها، هذه تقطع تبرز وحدها، لأن هذه مهمة جدا كمدخل في فهم دين الله سبحانه وتعالى ومعرفة طبيعة الخلاف بينك وبين كل أهل البدع والأهواء. نعم، فالشيخ رحمه الله تعالى وضع سلسلة في تصحيح المفاهيم في جانب العقيدة، تناول من قبل مفهوم العبادة، التوسل، مع بحث الصفات القرآن الكريم، والآن في هذه الرسالة سوف تناول الأولياء والكرامات بين أهل السنة وبين أهل البدع، الشفاعة بين أهل السنة وبين أهل البدع، السنة النبوية بين أهل السنة وبين أهل البدع. يبقى مفهوم الآن الولاية، مفهوم الأولياء والكرامات، مفهوم الشرعي بين أهل الحق والباطل، مفهوم الشفاعة، مفهوم السنة النبوية. واضح إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هذه أمور إحنا متعلمها. ليه إحنا بنرحل إخواني؟ ليه بنرحل إخواني هنا وهناك وكذا نتعلم يا إخواني؟ هذا نتعلم الحمد لله. إحنا ما نرحل لإقامة مؤتمر حزبي، ولا بنرحل لما يسمونه بالتثقيف السياسي، ولا بنرحل ولا بنرحل إلى آخر ذلك. هذه مفاهيم الحمد لله صحيحة، ننشرها ونحرص عليها. لازم نجوب الأرض للنشر السلفية بالمفاهيم هذه، تجوب الأرض. لو أن بلدا في أقصى المعمورة تحتاج إلى دعوة ويدعونك إلى هناك، روح خذ المفاهيم دي وضعها هناك. موريتانيا تحتاج إلى هذا، جنوب أفريقيا يحتاج إلى هذا، السنغال تحتاج إلى هذا، المغرب يحتاج إلى هذا، كل مكان يعيش عليه كائن حي يعيش عليه إنسان على وجه الأرض يحتاج إلى هذه الأمور وتلك المفاهيم. يبقى إخواني نوطن أنفسنا، جزاكم الله خيرا على نشرة الإسلامية. شوف ابننا إبراهيم جزا الله خير استفاد ونصح زميلة في أسرة حزبية، صار إيه الحمد لله رجل سلفي يأتي في ميزان حسناته، وعبد الله وعمر وأبو بكر وهؤلاء وسيد ومحمد وكل هؤلاء شبابنا الصغار دول، شبابنا الصغار دول شوف أنت الآن بتنظر إليه. نعم كان أمس محمد، هذا كان أمس وإحنا جايين اليوم، بقول تعرف المكان ده يا محمد؟ قال لي قلت له إحنا قبل ما تولد بسنين كنا إحنا بناجي في المكان هذا في البلدة قبل ما كان يولد، قبل ما يولد من هذه. فالشاهد أن الصغير اليوم غدا سيكون إيه؟ سيكون كبيرا، اللي بيسمع اليوم غدا سيتكلم ويخطب ويدعو، لهذا أبشروا بالخير أنتم والله الحمد والمنة الوحيدون اللي بتمشون هناك بالمناج والدروس بعيد عن التأسيسات السرية وبعيد عن هذا. الحمد لله خير كبير جدا، نسأل الله أن يديمه وأن يكثره، أن تنشر كتب السلف، هنا رسالة وهنا كتاب وهنا كذا وهنا كذا. يا أخواني بارك الله فيكم، الرجل اللي بيكون يمشي في القطار بيعمل إيه؟ البائع في القطار بيعمل إيه؟ قلت كده طريقته يطلع في القطار بيعمل إيه؟ عارف يا عمر بيعمل إيه؟ بينزل بضاعة اللي معاه بيخلصها على الناس من غير بعشة ويرمي هنا ويرمي ويرمي وخلص القطار تمام تمام، يقول بقى انت شاهدت مندوب مبيعات، وبعدين يعود بقى اللي يعطيله واللي يشتري منه واللي يعطيله واللي يشتري منه. اما يرميها اصلا لو هو قال مثلا باعها باعها الواد الصغير مش واخد باله، لكن لما يرمي لك انت ابنك اها يا ابني احنا لا سيبه 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 الواد تعلق بها ما تردش عليه، طب والتاني مش عارف ايه، يبقى بدل ما هيبيع 5% لا هيبيع 50%، هيبيع ايه 50%. زوجته تقول ايه؟ لا ده دي ده غير اللي عندنا، لا ايوه هات هات. هو لو مش هيقول مثلا كذا كذا هي هتقول ده اللي زي اللي عندي، لكن هنا لا، هو ده طريقه صحيحه. انت امشي ورد، حط هنا رساله وهنا كتاب وهنا كذا وهنا مفهوم وهنا مصطلح وهنا تسميه مبتدع وهنا رد على كذا، وفي النهايه اللي بيشاء الله له الهدايه بيشتري ويكون معك، واللي ما شاء الله لهداية والله لو ادت له مجانا تقول له خدها مجانا، لا مش عايز لا اريدها لا 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 دي تضرني، لا تضرني يا اخي بس خدها خلاص مش عايز منها فلوس ولا عايز منها الا لا تضرني، هذا مشؤوم هذا. فيبقى اذا ينبغي علينا هكذا يا اخواني، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. إذا كانت ابتسامة ممكن تأتي برجل، الابتسامة ممكن تأتي برجل، فما بالك بهذا؟ يبقى إذن المنهج السلفي الصحيح هذا يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى نشر، يحتاج إلى استقامة، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى جهود يا أخواني جهود. وإن شاء الله هذه الدعوة بتجد القبول بإذن الله. ليه؟ لأنها تتفق مع النقل الصحيح ومع الفطرة السليمة ومع العقل الصريح. دعوة منطلق انطلاقها كتاب والسنة في مسلف الأمة، عندك مادة، عندك مادة ما تخاف منها، عندك مادة حاضرة موجودة. قال الله قال الرسول قال السلف قال أئمة السلف. لما هذا الحزب يدعو الحزبيات ما عنده دليل، عنده تلبيس. لما انت تنهى عن الحزبية عندك أدلة وإجماعات. لما هو يدعو إلى الخروج عنده تلبيسات. لما انت تحارب الخوارج عندك نصوص ثابتات. يبقى في فرق كبير بينك وبينه. لكن كما قال بعض السلف نعم المنهج لو كان له رجال، نعم المنهج لو كان له رجال. يبقى الأول يبقى علينا جهدان عظيمان يا أخوان، الجهد الأول أن نتعلم الحق، الجهد الثاني أن ندعو إلى الحق. يبقى ممكن أضعها سؤالا، ما الواجب علينا تجاه دين الله عز وجل؟ ما الواجب علينا تجاه دين الله عز وجل؟ الجواب الرحلة في طلب الحق. وإذا ذكرت لكم من قبل، أيما أخ لا تعلم ولا يرحل، ارحل. إذا لم تجد في مصر روح السعودية، إذا لم تجد في السعودية روح أقصى المعمورة. إذا هذا الشيخ الفلاني مثلا أنت ما تستفيد، روح الشيخ علاني. المهم يكون عندك الرحلة في الطلب، ملازمة شيخ، سماع شيخ. ولذا احنا طرحنا لكم من المشاريع اللي نرجو ان اخواننا يكونوا عليها، قلنا مشروع، ها، مشروع كبار العلماء، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، ثلاثة. لا تنم ليلة حتى تستمع ثلاثة. خمس دقائق، خمس دقائق، خمس دقائق، عشر دقائق، عشر دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة، حسب ما يتاح لك، لكن لا أقل من خمس دقائق. ما تنام ليلة إلا وقد سمعت. لو صرت الساعة 12 جيت تنام، ده أنا ما سمعت اليوم، قم ربع ساعة. لو أنت تدخل دورة المياه هتدخل دورة المياه. لو جاءك تليفون من فلان ممكن تجلس معه نصف ساعة. هذا مشروع لابد أن يكون عندنا. إن قابلت الواحد فيكم مرة وقلت له سمعت أمس، إياك يقول ما سمعت. هذا مشروع، هفاجئكم، هختبركم. يبقى عندنا مشروع كبار العلماء، ابن باز، ابن عثيمين، الألباني، خمسة خمسة خمسة، عشرة عشرة عشرة. واجعل هذا السماع ممنهجا. لو أنك تأتي مثلا بشرح العلامة العثيمين 40 نووية، يبقى خمسة خمسة كل يوم. الشيخ بس ده ياخد وقت. طيب وعدم السماع ما هو بوقت؟ ما انت بقالك 20 سنة ما سمعت. خلي الأربعين نووية تاخد 20 سنة عبادة وطاعة. أنهيت الكتاب أو لم تنهي، سيأتيك الموت يوما ما على سماع عالم من هؤلاء العلماء. يرجاك الخير إن شاء الله. المشروع الثاني أو الفائدة الثانية في هذا الباب هي اجعل طلب العلم مشروعا من مشاريعك. عندك دكان؟ نعم، يبقى اثنين. عندك فدان؟ نعم، يبقى اثنين. أنت أوجدت وقتا لدكانك ومحلك ورايح وجاي. فين رايح؟ ده أنا رايح المنصورة بس كان عندي ورقة كده وخلاص. فين؟ والله في واحد بجرح أجيب منه بضاعة في القناطر، في واحد في الإسماعيلية ما شاء الله. طيب فين؟ والله في البضاعة، والله أصلي فيه، والله رايح جاي من أجل محلك. طيب في محل بجوارك؟ هذا المحل محل آخر، محل الدعوة. وما أقول لك اجعل هذا الوقت، هذا الوقت وينبغي أن يكون، لكن إذا أردت
والذي دفعني إلى الحديث في تصحيح المفاهيم هذه المرة والمرة التي قبلها هو إدراك التام عليه عامة المسلمين.
نعم، شوف هذا العالم يستشعر هذا، العالم يستشعر هذا، يستشعر المسؤولية، يستشعر هذه المسؤولية. فلهذا يكلم الناس، يصنف، يؤلف، يخطب، يعظ فيما يحتاج إليه الناس، فيما يحتاج إليه الناس. نعم. احنا كان قبل انقطاع الكهرباء، ما الواجب علينا تجاه دين الله عز وجل؟ واحد، امر الاول الرحلة في طلب العلم وتحصيله. وطلب العلم الشرعي ولو بغير الرحلة. المهم متى تسنى لك رحلة رحلت، لكن الأصل الأول تعلم الدين تعلما صحيحا على يد أرباب، تعلم الحق على يد أرباب. الأمر الثاني الدعوة إليه، الدعوة إليه. يبقى أمران: تعلم الدين الحق العمل به، ثم الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فأنا لا أتعلم فقط لأعمل بذلك في نفسي، وإنما لأنفع غيري كذلك. يبقى أتعلم وأعلم، أتعلم وأنتقل لأكون معلما داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أعرف الناس الحق. أنا وأنت ونحن جميعا عرضنا الحق من أين يا أخوان؟ ها؟ من علماء دلون على ذلك، من علماء. لو ما قاموا بهذا الحق لما عرفنا حقا. ولهذا قال أحمد رحمه الله: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ نعم. فجزا الله خيرا. يقول: والذي دفعني إلى الحديث رحمه الله، يقول: والذي دفعني إلى الحديث في تصحيح المفاهيم هذه المرة والمرة التي قبلها هو إدراكي التام ما عليه عامة المسلمين كما يدرك غيري من تصورات بعيدة عن حقيقة الإسلام في الموضوعات المذكورة وغيرها من في جوانب الإسلام، حتى صار البون شاسعا بينهم وبين المنهج المحمدي الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. يبقى الذي دفع الشيخ ودفع أي عالم للكلام في منهج الحق هو ماذا؟ هو بعد الناس عن هذا المنهج الحق، فيتعين أن نردهم إليه ردا جميلا. وأنت مطالب بشيء وليس عليك شيء، تحاسب على شيء ولا تحاسب على شيء، مطالب بالدعوة إلى الله عز وجل، مطالب بهداية البيان والإرشاد، ولست بمطالب بهداية التوفيق، فإنها ليست لأحد، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا لولي صالح، إنما هذه بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تبارك وتعالى: وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. نحن علينا البلاغ، علينا من النبي الرسالة، وعلينا البلاغ، ومن الله عز وجل التوفيق والسداد والرشاد، هذا من الله سبحانه وتعالى. يبقى لا نقصر فيما كلفنا به، أما ما لن نكلف به لا ننشغل به ونصاب بإحباط. رجل لو افترضنا أن رجل في هذا في هذه البلدة ليله ونهاره يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة ويدعو إلى منهج السلف الصالح، والحزبيون قائمون عليه والتكفيرون قائمون عليه ويحاربون حتى ما تركون شابا يجلس معه ولا رجلا يجلس معه ولا يمكننه من منبر، هل يأثم بذلك؟ أبدا. هذه طريقة، هذه حصرة الأنبياء والمرسلين. ورأيت النبي وليس معه أحد، عرضت علي الأنبياء، عرضت علي الأمم، فرأيت نبيا ومعه الرجل والرجال، ورأيت نبيا ومعه الرهط، ورأيت نبيا وليس معه أحد. يأتي النبي وما معه أحد، لكن ما في نبي ما دعا إلى الله عز وجل. ولهذا شوف يا أخواني، كلها بارك الله فيكم مفاهيم تتداخل. الآن نحن ندعو إلى الخلافة، نجعل عنوان دعوتنا إعادة الخلافة الراشدة. نحن ندعو لتعبيد الناس لرب العالمين. مسألة الخلافة والحكم هذه تأتي أو لا تأتي؟ الأنبياء ما دعوا إلى حكم وإلى خلافة، لأنهم يقصدون بالخلافة الحكم يعني، ما دعوا إلى ذلك وجاءوا ليحكموا، وإن كان هذا يدخل في الدين لكن بالتبع. لكن جاء الأنبياء، النبي قال: أنا أريد أن أكون سيد قريش وأريد أن أحكم؟ أبدا، إنما دعهم إلى عبادة الله، وكل نبي من الأنبياء على هذا. يبقى رأس دعوة السلف ماذا؟ إعادة التوحيد، إعادة السنة، الدعوة إلى الله على بصيرة، هذا هو. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ولا أن احكموا. إن جاء الحكم الذي يتفق مع الشرع من كل وجه الحمد لله، هذه واحدة. الأمر الثاني أن دعاة الخلافة دول كلهم حركيون حزبيون. الأمر الثالث أن دعاة الخلافة هؤلاء يكفرون حكام المسلمين لأنهم لا يرون خلافة شرعية، ف فكل هذه الحكومات خلافتهم غير شرعية، ولهذا يجوزون الخروج عليه، يجوزون الخروج عليه. ومن أجل هذا اختاروا توحيد الحكمية كنوع يتكلمون فيه دائما ويبتلون الناس به دائما، يكون توحيد الحكمية ولا يتكلمون في توحيد العباد، بل علنا يقولون دعونا من شرك القبور وعلينا ببيان شرك القصور. هذا دينهم، تجد دينهم والأصوات مرتفعة والأحزمة الناسفة تلبس إذا كانت مسألة الحاكمية. طيب إذا كانت مسألة بقى التصوف والشركيات وكذا لا يبالون بهذا الأمر، والحمد لله إحنا ما نقول إحنا على الضد، بالعكس إحنا الحمد لله ندخل في السلم كافة. نحن عندنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لقد أكثرت عليكم في السواك. قد يكون عندنا درس اليوم درس السواك، وغدا السواك، وبعد غد السواك، اليوم سنة السواك بالأدلة، غدا صفة السواك الشرعي وكذا، بعد غد أوقات الأوقات المسحبة في السواك، بعد غد رد الشبهات على من يقول بأن السواك من القشور وأن دين الله لباب وقشور. ألا يعني ممكن احنا ناخذ أربع خطب في السواك؟ النبي ماذا قال لأصحابه، لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لقد أكثرت عليكم في السواك، لأننا لا نزهد في شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرضاة للرب مطارة الفم. مرضاة للرب ونزهد فيه؟ ما في عندنا. فديننا نتكلم في الجهاد، نتكلم في الحكم غير ما أنزل الله، ونقول ما قاله الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. في الوقت ذاته نرد على من يكفر بما يحكم الحكم به إذا حكم غير ما أنزل الله، الذين لا يرون الولاية الشرعية إذا حكم غير ما أنزل الله، لا يرون أنه ولي شرعي وبالتالي يجوز الخروج. وهذا فكوننا نرد على الخوارج الخارجين على الذي يحكم غير ما أنزل الله، وكوننا نحذر من هؤلاء، كوننا نفعل هذا لا نزهد في ماذا؟ في الحكم بما أنزل الله، ونأمر بالحكم بما أنزل الله، ونقول حكم بما أنزل الله فيه الخير كله، وأن من ترك ذلك فإنه يكون آثما، لأن الله عز وجل يقول فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون، ولا يكون ذلك إلا في كبائر الذنوب والمعاصي. إذا نأخذ وندخل في السلم كافة ونقسم المسائل. عندنا مسائل هي من أصول الدين، وعندنا مسائل نقول هذا من الأصول، من الأركان، من الواجبات، من المستحبات، من الأولويات، هذا محرم، هذا مكروه، نفصل بين المسائل، لا نجعل المكروه محرما ولا ننزل بالمحرم إلى المكروه، لا نجعل المستحب واجبا ولا ننزل بالواجب إلى، كل شيء في بابه كما علمنا النبي. السواك ماذا قال فيه النبي كما في الحديث الصحيح؟ لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب السواك مأمور به، إذا ما معنى قول النبي لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك مع أنه أمرنا بالسواك؟ ما المعنى؟ نعم، أمر إيجاب، يعني لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالسواك، أمر إيجاب إلزام، فهو أمرنا بذلك أمر استحباب، لولا المشقة لأوجب النبي السواك. ومن هنا أخذ العلماء التفريق بين الواجب والمسحب، كل من الواجب والمسحب مأمور به، لكن على وجه التحتم والإلزام هذا الواجب، على وجه الاستحباب والندب وكذا غير الإلزام هذا المستحب، كما أن المنهي عنه على وجه التحتم والإلزام هذا المحرم، على غير وجه التحتم والإلزام هذا المكروه. فعرفنا شريعتنا بطريقة نبينا وطريقة علمائنا وطريقة حتى في الجرح والتعديل. سبحان الله، الذين يقولوا إلى هؤلاء غلاة الجرح والتعديل، أبدا، أهل السنة ليسوا غلاة، أهل السنة ليسوا غلاة، فإنك في ردك على أهل البدع ترد بعلم وعدل، بعلم وورع، تقول هذا ضال مضل
وقد ترد نفس الفعل القول على عالم سني فتقول وفقه الله وجزاه الله خيرا عنا، ولكن لما قال ذلك فقد قال هذه العبارة التي تشابه عبارة أهل البدع في كذا، فهذه من عبارة المرجئة، لكن مات رحمه الله ولم يبين له وكذا، فنعتزل هذه العبارة ونبين ما فيها من الخطأ ونبين ما فيها من كذا وكذا وكذا. مثل ما تقرأ أنت لابن حجر وفي نفس الوقت تخالف ابن حجر، مثل ما تقرأ للألباني وتخالف الألباني، يبقى هذا له قدر وهذا له قدر، مش كل الضال المضل، لا لا، مع أن القول قد يكون هو القول، في واحد يؤصل الإرجاء وقالها ويؤصل الإرجاء وقد قامت الحج عليه، وفي واحد يقول عبارة الإرجاء وليس يؤصل الإرجاء بل يرد على المرجع، فالمسألة ليست سبهللة. تقول أنا أذب عن دين الله، ذب عن دين الله بدين الله، ما يرخص لك أن تذب عن دين الله بالتعد، لو أنك قلت الآن أنا أجاهد اليهود أجاهد لكن بالتعدي، أنت جاهدت اليهود تزعم أنك تنصر دين الله لكن بغير شرع الله. هو النبي لما جلس في مكة 13 سنة ما كان يذب عن دين الله، غاب عنه أن يجاهد المشركين. النبي في الخندق بعد 5 سنوات و13 بعد 18 سنة غاب عنه أن يرد على الأحزاب بالسيف، وقد أراد أن يعطيهم مالا للرجوع، غاب عنه. أضف سنة بقى 19 سنة في صلح الحديبية يرجع من على القرب من مكة. الحديبية هذا إخوان حد الحرم، إخوان الحرم كان النبي يدخل يصلي ويعود، الحرم مش المسجد اللي هو مسجد الكعبة، يدخل منطقة الحرم يعني خلاص دخل مكة إخوان، ويعود ليأتي في العام القابل. 19 سنة مرت على النبي يدعو الإسلام، ومع ذلك ما قاتل ولا قال أقاتل بعد 19 سنة. طيب ده العام السادس و7 ما في قتال، يدخل بسلاح الراكب ويعود كده 20 اهو كده 20 و8 الى شهر رمضان، كل هذا النبي ما رفع سيف حتى نقضوا العهد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد كم سنة يا اخوان؟ بعد كم سنة يربي يا اخوان؟ بعد كم سنة وجند الاسلام ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، اللي الرجل لا تعدله امة الان، لا تعدله امة، الرجل واحد، من كأبي عبيدة فضلا عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، من كسعد، من كعبد الرحمن بن عوف، اسود يا اخواني أسود، والله الواحد قد يظن لو معه 10 مبشرون وهو في مكة يقاتل هؤلاء، لكن النبي ما فعل هذا، ما فعل هذا، مش معاه اللي الصوفي مدد، أيوة تعالى ادخل الجيش يلا، عايزين 1.5 مليون ادخل 1.5 مليون، الصوفي والأشعري والمعتزلي والإخواني والتبليغي، ها؟ لكن هناك من يا إخواني؟ كل الفضلاء، دعك من المنافقين، الصحابة كل الفضلاء، لكنهم يتفاضلون فضلا، من أفضل من من؟ من أفضل من؟ وليس فيهم مذموم، ليس في الصحابة مذموم، تخيل جيش لا مذموم فيه من الصحابة، من الصحابة تخيل معك جيش لا مذموم فيه كله فاضل، لكن أيهم الأفضل؟ سبحان الله، 20 سنة حتى كان العام 21، 21 سنة من هنا دخل النبي مكة فاتحا، عنوة ليس صلحا، عنوة دخل عنوة صلى الله عليه وسلم، 21 سنة من عمر كم؟ من عمر 121 سنة، من عمر كم النبي عاشه في الأمة؟ من عمر كم يا أخوان؟ 23 سنة، بعد 21 من 23 دخل النبي مكة فاتحا صلى الله عليه وسلم. طيب قبل ذلك كله بيدفع في بدر، ولو تعدتم لاقتتلتم في الميعاد. وقد جاء هؤلاء الى منطقه بدر في احد بيدفع في الخندق بيدفع في الى اخر ذلك. الا ما كان في خيبر لما ارسل اليهم و فسبحان الله. والنبي يستأنب اصحابه والنبي يدعو ويركز على الدعوه الى الله. ما يريد النبي الجهاد بالسيف يسبق الجهاد بالدعوه. ومن هنا كانت صلح الحديبيه فتحا. والسؤال كيف كانت فتحا وقد رجع الصحابه؟ كيف كانت فتحا؟ اي فتح؟ الناس تظن الفتح العسكري. وقد اوقعنا عده اليات للعدو وقد اوقعنا اليات. يظن الناس ان هذا هو الفتح ولو على حساب الدين ولو على وضع الايدي مع من يكفر صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان فتحا في الدعوة. ولهذا نزلت سورة الفتح عقب الرجوع من الحديبية مش عقب الدخول إلى مكة. إخواني بارك الله فيكم، ما نزلت إنا فتحنا لك فتحا مبينا في مكة في الكعبة، وأن النبي دخل بجيشه وطاف وسعى وتحلل فنزلت السورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الفتح الذي سيدركه عموم الناس، لكن أن يرجع فلا يدخل فتنزل الصورة، هذا الفتح الذي لا يعرفه إلا خواص الناس. لو أن النبي دخل مكة في العام السادس، دخل مكة طاف سعى بجند الإسلام ثم نزلت الصورة لما تعجب أحد. لما سأل عمر النبي يا رسول الله فتح هو؟ لكن أن ينزل تنزل هذه الصورة والنبي عائد إلى المدينة، أمر عجيب يا إخواني، صح ولا لا؟ أمر عجيب. الصحابة حلقوا الرؤوس ونحروا الهدي في الحديبية، ليس في الحرم يا إخواني، في الكعبة يا إخوان، وعادوا يا إخواني. لديهم من الهم والغم ما لديهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا يسلي النبي والصحابة هذا الفتح المبين. فكان فتحا في ماذا؟ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في الدعوة إلى الله. نعم. الجرح المجمل يقبل من العالم في المجاهيل المغمورين الذين لا يعرفون بسنة ومنهج سلفي يجاهدون من أجله وكذا، فيقبل جرح مجهول. لو قال العالم دعوكم من فلان هذا وهو مغمور مجهول ما يعرف بسنة، نأخذ بجرح. وأما المفصل إنما يكون في من هو معروف بالسنة والعلم والرسوخ معروف بهذا، فات واحد يجرحه من العلماء نقول لا نقبل فيه إلى الجرح المفسر. يكون جرح مفسر ليه؟ لأنك بتنقله الآن من وصف ثابت له وهو السنة إلى غيره، فلا بد أن يكون الجرح مفسرا. لأن قد يكون العالم الكبير هذا وصله كلام غير صحيح، ممكن يكون العالم الكبير هذا مثلا جرح بغير جارح. ولهذا لما يقال الجرح مفسر لا لأن الجرح مفسر يقبل على كل حال، وإنما معنى كلمة الجرح مفسر أي لنعرف سبب الجرح هنا، الجرح هنا ما هو، ثم نقول نقبله أو لا نقبله، يقبل أو لا يقبل. نعم. في طريق ارجعوا انتوا الاثنين ورا، ارجعوا. نعم. ليه؟ لا لا أسف، لا لا كده كويس، لا الجو جميل. ما جاءوا قالوا نحكم، ما جاءوا قالوا نحكم، جاءوا قالوا عبدوا الله ما لكم من غيره. وما أرسلنا من قبلك رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. نعم. لا ما هو لما عرض عليه ليتنازل عن التوحيد، مش عرض كده خلاص تعال احكمنا يا محمد انت مشكور، لا مقابل. نعم.
وعلى الرغم من هذا التوجيه النبوي المتضمن للإنذار فقد زاغ جمهور المسلمين عن المنهج فصاروا يعملون خارج المنهج في جوانب كثيرة مغيرين بذلك مفاهيم وتصورات كثيرة، فحياة المسلمين اليوم أقرب إلى الجاهلية التي قبل مبعث النبي منها إلى الحياة الإسلامية، مما جعل حياتهم مغايرة لحياة الرعيل الأول من الصحابة والتابعين الذين أخذوا تلك المعاني من صاحب الشريعة مباشرة أو بسند عال. ولعل سر ذلك انصراف الناس عن دراسة مصادر الإسلام الأصلية وتصرف كثير من عادات وتقاليد غير إسلامية إلى صفوف المسلمين كالهندوكية والبوذية والثقافة اليونانية، وهذا التركيب المجي خلف في صفوف المسلمين ريبة مدللة.
المزجي يعني الذي هو خليط من هذه الثقافات. نعم.
خلف في صفوف المسلمين ريبة مدللة ومضللة في الوقت ذاته أطلق عليها الصوفية، وكنتيجة حتمية لوجودها كثر المحترفون باسم الدين بعد أن لقبوا أنفسهم برجال السلوك فسلكوا بأتباعهم غير سبيل المؤمنين وصنفوا أنفسهم كالآتي العارفون
بالله. رجال السلوك اللي هو يعني رجال الصوفية. ذكر الشيخ في قوله هنا فحياة المسلمين اليوم أقرب إلى الجاهلية التي قبل مبعث النبي منها إلى الحياة الإسلامية، هذا كلام يعني ينبغي أن يقيد بعض شيء، يعني في حياة بعض المسلمين ولا نعمم، حياة بعض المسلمين اليوم أقرب إلى الجاهلية قبل مبعث النبي، يبقى بعض اللي هو عنده شركيات، هذا حياة الجاهلية. فإذا كانت الجاهلية عبدت الأصنام والأوثان، عبدت منات ولات، فهؤلاء عبدوا من يسمونهم الأولياء، عبدوا الصالحين. وبعدين يلا خليكم بالخلف، خليك بالخلف، وانت خليك ورا، لكن ارجع بالخلف، ارجع بالخلف، خليك وانت ارجع بالخلف. ها انت يا اخي، انت عادل ولا اسمك ايه؟ اطلع انت قدام خلف، اطلع بالامام، انت ارجع انت بالخلف. ها تقدم انت يا طه. بس لا بس خلي بس يا ابو عمر اجلس وراه، اتقدم يا ولد، انت انت اجلس وراه يا عمر عبد الله اسمه ايه ما تنساه. ايوه بس تمام كده. فنقول البعض، حياه البعض، حياه البعض، البعض اللي صار ياتي الاولياء يطوف وينذر ويدعو مع الله عز وجل غيره وكذا، هذه الحياه التي كان عليها ابو جهل. كذلك أيضا التبرج الذي كان في أهل الجاهلية، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، كذلك الحكم غير ما أنزل الله، فنقول هذا في البعض. نعم. وإلا فالنبي قال لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. وهو هنا قال أقرب، أقرب يعني ما قال هذه الحياة كحياة الجاهلية، مثل من قال جاهلية القرن على شيء فوصف القرن كله بالجاهلية، إنما هذا يقول أقرب. نعم.
وصنفوا أنفسهم كالآتي العارفون بالله والأقطاب والأوتاد. أيها الإخوة، لا نعلم أن المسلمين ابتلوا ببلية أو أصيبوا بمصيبة أعظم.
يعني صار عندهم هم بقى رجال السلوك ومرجال كذا، من هم طيب؟ سمون أنفسهم العارفون، العارف بالله، الأقطاب، الأوتاد، النجباء، الأبدال، حكومة تسمى حكومة عند هؤلاء، حكومة مكونة من الأقطاب، من الأوتاد، من النجباء، حكومة كاملة. نعم.
أيها الإخوة، لا نعلم أن المسلمين ابتلوا ببلية أو أصيبوا بمصيبة أعظم وأخطر من مصيبة الصوفية، إذ من بابهم دخلت على المسلمين تصورات أجنبية.
صدق أعظم أخطر مصيبة الصوفية. أما الروافض فهم أشر منهم، لكن الروافض ليسوا بالمسلمين وإن سموا بمسلمين، لكنهم هؤلاء كفار والعياذ بالله، لا يلتقون معنا في كتاب، حتى القرآن ما يلتقون معنا فيه. القرآن الذي يؤمنون به ويعتقدونه هو ما يسمونه بمصحف فاطمة، ليس مصحف عثمان الذي جمعه عثمان رضي الله عنه ليس هو مصحف عثمان، إنما هذا مصحف فاطمة، الذي يزعمون أنه يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف، مصحف عائشة مصحف فاطمة يبلغ 3 أضعاف هذا المصحف الذي نقرأ، الروافض الإيرانيين دول. هذا القرآن الذي نقرأه ده مصحف عثمان رضي الله عنه، لا يؤمنون أن هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإيرانيين دول خمينئي ولا خميني ولا كل هؤلاء، زعيم فيلق القدس السليماني ولا زعيم أدري، الزعماء اللي طلعوهم أتباع حماس الذين استفادوا الأموال والدولارات وأبادوا الأمة، هم الذين رفعوا قدره وغسلوا أيديهم من دماء المسلمين في سائر الأصقاع، قتلوا في العراق، قتلوا في سوريا، قتلوا في كذا، ومع ذلك هم الأبطال أصحاب القضية، ما وقف في خدمة القضية الفلسطينية أحد مثل ما وقف الروافض، هكذا يقدمونهم لأنهم مستفيدون منهم من دولاراتهم، فلا نكتمع معهم في القرآن. القرآن هذا ليس هو الذي أنزله الله على محمد عنده، إنما عنده ما يسمى بمصحف عثمان، مصحف فاطمة، بل عندهم هو أعلى من ذلك يسمى بالجفر، جفر الأبيض، في التوراة والإنجيل والزبور ولا يجتمعون معنا في صحابة، كفرون جل الصحابة، ولا يجتمعون معنا في شريعة، لأنه ليس عندهم كتبنا، ما عندهم البخاري ومسلم وبداود والترمذي، إيران ما فيها هذا، إيران عندهم الكليني والطوسي عندهم هذا، هؤلاء، لكن ما عندهم لا بخاري ولا مسلم ولا ابو داود ولا ترمذي ولا نسائي ولا ابن جرير ولا ابن كثير ولا 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 الكلام هذا ما عندهم. حتى ولو رأيتم شيئا من ذلك أو ببعض ما ذكرنا تقية تقية، إنما هؤلاء ليسوا على ما نحن عليه. إذن هؤلاء ملة وأهل الإسلام ملة أخرى. الصوفية شر، أعادوا دين أبي جهل في ثوب جديد اسمه محبة آل البيت، وهو في الحقيقة عبادة آل البيت. نعم.
إذ من بابهم دخلت على المسلمين تصورات أجنبية ومفاهيم غريبة لعهد المسلمين بها في ماضيهم، بل هي باب لكل بدعة دخلت على عبادة المسلمين وعقائدهم التي منها هذه التصورات الطارئة على المعاني أو النقاط التي سوف أتناولها بالبحث في هذه العجالة، محاولا بيان التصور الصحيح لها والتصور غير الصحيح، لعلي أكون أديت بذلك بعض ما يجب أداؤه من واجب النصح لعامة المسلمين، لأني لا أريد بمحاضرة هذه أداء واجب.
طبعا المسلمون ما عرفوا دين الصوفية هذا. المسلمون في القرون 3 المفضلة ما كان عندهم بناء المساجد على القبور ولا إدخال القبور إلى المساجد، كانت المقبرة مقبرة والمسجد مسجدا، لم يكن عندهم مقبرة تدخل مسجدا، ولا عندهم مسجد يبنى على قبر، ولا عندهم قبر يقصد بعبادة الله يعبد عند القبر، ما عندهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عيد معاد المشركين؟ قال لا. قال ذهب فأوفي بنذرك. هذا دين الصحابة. لما ذكرت أم سلمة أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأينا بالحبشة، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله، صاروا الآن أولئك خيار الخلق عند الله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذا ما كان هذا معروفا، دين الصوفية هذا لم يكن معروفا، يناقشون اليوم في مسألة بناء المساجد على القبور كأنك أنت المتهم، انت بترى المساجد صلاة المساجد مقبورة؟ انت بترى ما حكم بناء المساجد على القبور؟ ما حكم ادخال؟ يعني ماذا بيختبره ليتبين فساد العقيدة التي انت عليها؟ لو انك قلت هذا لا يجوز، اذا انت وهابي سلفي، انت سلفي، انت وهابي، سبحان الله العظيم. صار الاختبار في منهج محمد صلى الله عليه وسلم وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. غربة، غربة نعم شديدة. فأدخلت الصوفية ما أدخلت، الصوفية أدخلت هذا الطواف حول القبور، النذر والذبح، أليس كل هذا هو الحاصل؟ بلى. نحن نعطيهم سؤالا يجيبون عنه بعد ألف سنة، بعد ألف سنتين، ألا وهو وضحوا لنا الفوارق بين دينكم هذا وبين دين أبي جهل وأبي لهب. طبعا أنتم ها تنخض قلوبكم، أبو جهل، أيوة أنا بقول لك يا سيدي الدين اللي أنتم عليه ودين أبو جهل، أنا ما قلتش أنت أبو جهل، بس الأول بنقول لك وضح بس الفوارق بين الدين اللي هذا ودين هذا، هذه الفوارق الجوهرية بينهما. لكن هتقولي ده كان عندهم منات ولات وعزة، وده عندك البدو والحسين وكذا، دي مش فوارق أساسية. هتقول أقولها كانوا يعبدون أحجارا وينحتونها، إنما دي ليست أحجارا، دي رموز صالحين ودي شفاعة صالحين، كل هذا لا فرق، لا المسمى ولا العصر ولا ولا غير. أعطيني خذ ألف سنة وأجب على أيش. أنا كنت لو كنت ماشي على المنبر المسألة دي، التحذير في الخمسات وبإذا كانت تقع عند الأوزان والأصنام ولا تقع عند القلوب. لا وأكثر. إيه وأكثر صحيح. هذا اليوم أكثر. اليوم فيه أكثر كمان مما كان عليه. صحيح. ما هو نفس المسألة، نقول هاتوا الفوارق. هاتوا الفوارق بين هذا وذاك. بين ما كان فعله. لماذا صار، لماذا أبو جهل، أو ما الذي وقعت الخصومة فيه مع أبي جهل؟ أبو جهل يصرف العبادة لغير الله، وأنتم تصرفون العبادة لغير الله. هذا هو نذر، نذر ذبح، كل هذا موجود. لكن كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، أنهم وضعوا هذا تحت مسمى محبة الصالحين، فلما أخذ مسمى جديدا هان عند الناس. ما هو إذا أهل البدع لهم طريقة يا أخوان، انتبهوا اكتبوها حتى سؤال، ما طريقة أهل البدع في تمرير باطلهم؟ ما طريقة أهل البدع في تمرير باطلهم؟ الجواب أنهم يصفون باطلهم، أنهم يصفون باطلهم ويعنونون عليه بالمصطلحات الصحيحة. المرغوبة في الشرع. عارفين يا اخواني امس اليهود قاتلهم الله لما فعلوا المجزرة في رفح، ايه عنوان المجزرة هذه؟ ايه عنوانها؟ انما نضرب في اماكن شرعية يدل عليها القوانين والنظم العامية. احنا هنا كان يوجد افراد في حماس فاحنا بنضرب هذا المكان. طيب الحرب كلها الدفاع عن النفس، ولهذا محكمة العدل الدولية وكذا والمحاكم، المحاكم الجنائية تدين أنتم كذا وهم يذكون، ولا نبالي بكم، لا نبالي بكم. ليه لا نبالي؟ لا نبالي احنا يعني مجرمون؟ أبدا، ده هم يقولون احنا لسنا مع ضرب فلسطيني واحد. الله، طبعا دول أبرياء، هم ليه؟ والله يسألوا حماس، هم اللي أخذوهم دروعا بشرية، لأن احنا ما نستطيع ان احنا نتواصل حماس إلا بهذا. زي المسألة اللي عندنا في الشرع اسمها التطرس. التطرس الذي لا يجوز ضربه ابتداء يجوز ضربه استقلالا لو جاز لك الضرب في هذا. يعني لو تطرس اليهود بمسلمين ولا يمكن أن ندخل حصن يهود وهو الأخير إلا بأنك تضرب، وإذا ضربت قتل المسلمون فبيتطرسون بهذا، اضرب اضرب ولو قتل المسلم. فهم كذلك حماس تتطرس بهؤلاء، وفعلا حماس تطرس بهؤلاء. حماس في البضرومات بيأكلون يشربون ويقادرون، وهؤلاء الشعب العزر كذا. حماس هي التي بدأت، حماس أجرمت واليهود ضاعفوا الإجرام، ضاعفوا الإجرام في مذابح بشرية ما حصلت من 48، بل ما حصلت من 1917 من وعد بولفور إلى الآن. ما حصل هذا، ما حصل مجاز التي نراها هذه. كانوا زمان يتكلمون عن حصار غزة، اليوم يتكلمون عن احتلال غزة، عن دك غزة، عن تغييب معالم غزة. متى قتل من فلسطين من 1917 إلى الآن أكثر من 20,000 طفل؟ متى؟ متى كان هذا؟ ده اليوم أنت بس بتعد أرقام وخلاص. اليوم 100 110 120 130 70 80 60 يوميا بتعد بس. أقسم بالله لو كان دجاجة، لو واحد عنده مزرعة دجاج كل يوم بيرمي 10 150، ربما يجيله سكتة قلبي. لو دجاج، والله لو دجاج، والله لو قتلت بهيمة، أنا في أربي بهائم، ولو قتلت بهيمة في اليوم ومات بهيمة في اليوم، ماذا سيكون يا إخوان؟ ماذا سيكون يا إخوان؟ مش بشر وإخوان لنا، سبحان الله. قاتل الله حماس وقاتل الله يهود النتنياهو والسنوار. الكلام اللي بقوله الآن ارجع للإعلام الحقيقي تجده بيقول أهل غزة مظاهرات يومية ضد نتنياهو والسنوار. حسبنا الله عليك يا حماس، الله يجعله في أولادك يا سنوار، هكذا يقولون. مش إعلام الجزيرة، سيبك من الدويري والجزيرة، روح تعالى إعلام الحقيقي وسترى هذا. كل هذا وسببه الجهل، سببه أعداء الدين من اليهود ومن المنحرفين أهل البدع. نعم نعم. قطب، مسجد قطب، سدهم قطب،
فليس داخلين باب المسجد. أنه حامل أبي ده مكتوب مسجد في القطب.
أي قطب.
فقعدت أسأل يا شيخنا، أنا أول مرة أدخل سألت يجي 10 وين على الباب، فلقيت واحد مستحي قلت له كم هنا أمين؟ آه قلت له في المسجد في قطب. قال لا باب ده مش في قطب، وإيه يعني حتى لو في قطب؟ قلت له في نفس السنة الفاتحة اللي عمل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أبيهم مساجد. المهم الناس كل الداخلين يعني أقنعوني، قلت خلاص هدخل ادور بنفسي. قعدت ادور وابص يمين شمال ما شفتش اي قبر. فنوح كان قلت له خلاص يا نوح انت المفروض تصلي هنا على ما جيت. دخلت فضيت وطلعت اقاموا الصلاه وانا بصلي لقيت مكتوب كده على باب الحوره، باب مكتوب عليه الا ان اولياء الله لا خوف. قمت بعد ما كبرت قمت طالع واستنيت نوح على الباب. فالناس طبعا كلها يعني طالع مني. فلما طلع فقال ايه اللي انت ما صليتش ليه؟ قلت له انا شفت الباب مكتوب عليه قبر. اصابني صلاتي، صلاتي نعم.
اي يعيدها، يعيدها،
صلاتي
اعملها يعيدها. الله المستعان. ده موجود مشهور. نعم
انا ما اعرفوش.
نعم نعم نعم.
لعلي اكون اديت بذلك بعض ما يجب اداؤه من واجب النصح لعامة المسلمين، لأني لا أريد بمحاضرة هذه أداء واجب الموسم الثقافي للجامعة فحسب، بل أرجو أن تصل هذه المحاضرة يوما إلى أيدي من تعنيهم وتتحدث عنهم وعن سوء فهمهم فتصحح لهم تصوراتهم تلك بإذن الله في هذه الجوانب. والله أسأل وبمحبة رسوله أتوسل أن يجعل عملي
وليس برسوله أتوسل، فإن هذا لا يجوز، لكن بمحبة رسوله أتوسل. ما الفرق بين وبرسوله أتوسل وبمحبة رسوله أتوسل؟ ما الفرق؟ قول يا أحمد. حب عبادة، عمل صالح بالذات، يبقى هذا فارق بين التوسل المشروع اللي هو التوسل بالعمل الصالح وبين التوسل الممنوع وهو التوسل بالذات. إيه الفرق؟ بين أتوسل برسولي وأتوسل بمحمد رسولي؟ إيه الفرق؟ أتوسل برسولي جائز؟ طيب أتوسل بمحبتي لرسولي جائز؟ ما الفرق؟ أتوسل برسولي هذا توسل بإيه؟ بالذات، هذا بالذات الرسول هذا ممنوع. طيب أتوسل بمحبتي لرسولي، توسل بمحبتي لرسولي عباد، دي عباد بمحبة الرسول، هذه عباد، توسل بالمحب فهذه عباد. ايه الفرق؟ ها ما تدخلناش بشيء، انا قلت شرك، انا ما قلت شرك، لا يجوز. طب هو مش شرك التوسل بالذات؟ هذا محرم، البعض بيعبر عنه بشكل اصغر وبعض بيعبر عنه بالتحريم. نعم، التوسل بالمحبة يجوز لانه عبادة وطاعة. نعم،
والله أسأل وبمحبة رسوله أتوسل أن يجعل عملي مخلصا لوجهه الكريم، إنه خير مسؤول وأكرم مجيب. وبعد هذه المقدمة التي أرجو ألا تكون مملة، نأخذ في الحديث عن النقاط الثلاث التي اخترتها لحديثي هذه المرة على النحو التالي. أولا الأولياء.
نعم، هذا المبحث الأول والموضوع الأول الأولياء. نعم.
الأولياء جمع ولي.
نعم،
الولي من تولى الله، من تولى الله أمره وخصه بعنايته لصلاحه، لأن الله يتولى الصالحين ويحب المؤمنين ويدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا.
وهو يتولى الصالحين سبحانه، فالولي من تولاه الله، تولى الله أمره وخص بعنايته لصلاحه، لأن الله يتولى الصالحين فيوفقه، فتكون له ربوبية خاصة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل كما في حديث أبي هريرة عند البخاري: من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب. هذا هو الولي، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم، لكن هل يصح أن نعين واحدا بأنه ولي؟ هل ابن باز نقول ابن باز ولي من أولياء الله، الألباني ولي من أولياء الله، هل يجوز هذا؟ وما ليه الجائز؟ ها؟ تقول أحسبه ولي لله ولا تجس مهما كان، إلا من ورد النص به، إلا من ورد النص به أنهم في الجنة، إلا من مدحهم النص. أهل بدر أولياء، أهل بيعة رضوان أولياء، أهل العشر المبشرون أولياء، وهكذا. فمن شهد له النص نشهد له بأنه ولي. لماذا يا إخوان؟ تم السبب، ما السبب؟ ما السبب أن نشهد لمعين بأنه ولي إلا من شهد له النص؟ ما السبب؟ أي عطية شهد له بالجنة. ها طيب، أوضح من هذا عبد العزيز؟ يعني أن الولاية مجموع استقامة ظاهر وباطن. طيب، استقامة الظاهر نعرفها أمامنا، واستقامة الباطن لا نعرفها، هذه يختص الله سبحانه وتعالى به، هذه يختصها. فلهذا ننزل من كوننا نقول هذا ولي إلى كوننا نقول نحسبه وليا. والذي نقول فيه نحسبه وليا ليس كل أحد أيضا، وإنما الذي هو مستقيم في الظاهر. أما لو جئنا إلى مخرف صاحب بدع وضلالات وخزعبلات وغير ذلك، ما نقول أحسبه وليا، أقول هذا ضال، ما أقول أحسبه وليا. يبقى عندنا من نقول فيه هذا ولي، وعندنا من نقول فيه أحسب وليا، وعندنا من نقول فيه هذا مبتدع ولا نقول نحسب وليا. هذه ثلاثة، هذه ثلاث مرات. ها، من يجيب عنها يوضحها لنا؟ ها، ثلاثة هم. ولي أحمد، يا محمد، ها، من شهد له النص بفضله وكذا نقول هذا ولي. طيب، والثاني الذي ظاهره الصلاح والسنة كذا نقول نحسبه وليا. طيب والثالث من ليس له ظاهر من الصلاح والاستقامة والسنة ما نقول نحسبه وليا من أولياء الله، هذا نقول هذا ضال مضل، هذا منحرف، هذا عاصي، هذا كذا هذا كذا إلى آخر ذلك. هذا يذكرنا بإيه؟ مصطلح الشهادة أيضا، فلان شهيد نقصد شهيد يعني الآخرة، هذا في من شهد له النص. طيب أحسبه شهيدا، هذا مخصوص بمن؟ أحسبه شهيدا مخصوص بمن؟ بمن طابق في وصفه ونوعه ما دل الشارع على أن هذا النوع هذا الوصف شهادة، سواء من شهداء الدنيا الذين لا تزعي أحكام الشهيد، أو من شهداء الأخير الذي يقاتل تكون كلمة الله هي العليا. طيب والثالث لا نقول فيه نحسبه شهيد، وهو من؟ شهداء الناس اليوم، شهداء الفن، شهداء الكرة، شهداء الوطنية والعروبة، شهداء يبقى الذي أقول فيه أحسبه شهيدا هذا شرطه يا إخوان، ها؟ اللي مات في قتال المشروع أو مات على وجه ورد من الشرع وصفه بأنه شهيد، لأن هذا لا يختص بشهداء المعركة، وصف الشهادة أعم، فالحريق، المبطون، كذا، الغريق، المقتول في سبيل دعوة، كل هؤلاء نحسبهم شهداء. عمر شهيد مع أنه لم يقتل في المعركة، عثمان شهيد مع أنه لم يقتل في المعركة. نعم نعم.
وفي الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب، ويعتبر الصلاح والتقوى من العناصر الأساسية في الولاية
ومن في الولاية
في الولاية ومن مستلزماتها العلم
الأشهر يعني فتح الواو. نعم.
ومن مستلزماتها العلم، ونعني بالعلم معرفة الله بأسمائه وصفاته وآلائه جملة وتفصيلا، ومعرفة شرعه الذي جاء به رسوله المصطفى ونبيه المرتضى عليه الصلاة والسلام. وقد تولى القرآن الكريم تعريف الأولياء بما لا يترك مجالا للتردد أو التساؤل أو التوقف. ومن أصدق من الله حديثا، إذ يقول الله عز وجل من قائل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويقول أيضا إن أولياؤه إلا المتقون. وقد حصر القرآن كما ترى الأولياء فيما يتصفون بصفة التقوى، والتقوى تستلزم العلم والمعرفة، كما قلنا لأن حقيقة التقوى امتثال المأمورات واجتناب المنهيات خوفا من عذاب الله وسخطه وتطلعا إلى رضائه وجنته وكرامته، ولا يتم ذلك إلا بالفقه في الدين، فالخير كله في الفقه في الدين، كما أن الشر كله في الجهل بالدين والإعراض عنه.
لا شك الخير كله في الفقه بدين العلم، لأن العلم تصحح به كل شيء، عقيدة سليمة مبنها على العلم، السلف الصحيح، عبادة صحيحة سليمة مبنها على العلم، معاملة صحيحة مبنها على العلم، جهاد صحيح مبنه على العلم، دعوة إلى الله صحيحة مبنها على العلم، حرام تحريم وتحليل وكذا كل هذا مبنه على العلم، كل استقامة مبنها على العلم. الذي يساوي كلمة الاتباع، أليس شرط قبول العبادة الإخلاص والاتباع؟ هذا هو الاتباع، فالاتباع مبنى على العلم، فكيف تعلم أنك متبع للرسول في هذا إلا إذا كنت على علم؟ فالخير كله في الفقه والدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وخيرا هذه نكرة في سياق الشرط، ما يرد له خيرا يفقهه في الدين، فدل هذا على أن الخير كله في الفقه في الدين. ولهذا ابن هبيرة الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى وفقه الله إلى هذا المشروع العظيم المبارك في بيان اختلاف الفقهاء الأربعة وإجماعهم، لما شرح هذا الحديث في الإفصاح وبيشرح معاني الصحاح، لما شرح هذا واستل من صحيح هذا الحديث هذا المصنف الضخم اللي هو إجماع الفقهاء الأربعة واختلافه في جميع مسائل الدين، وهو يشرح هذا. وهذا نقول هو جزء من الفقه بالدين. الفقه بالمعنى الواسع يدخل في العقيدة، يدخل في السيرة، يدخل في التفسير، يعني العلم بالدين. أما الفقه كعالم على علم خاص فيعنى به العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة من أدلتها التفصيلية. هذا الفقه بالمعنى الخاص، الفقه الذي يقابل الحديث، الذي يقابل التفسير. أما الفقه بالمعنى العام هو معرفة دين الله عز وجل، هذا يسمى الفقه. نعم.
يقول الرسول
الكريم، إذن مفهوم الولاية، مفهوم الولي، الله بينه في القرآن بما لا يدع مجال للتردد. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا، ده بدلا من أولياء. من هم الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ فمن كان لله عز وجل مؤمنا تقيا كان لله وليا. هذا الولي إنما ولي ويخرج عن المشروع الكافر ولي. فلهذا نقول الولاية إيمان وتقوى، إيمان وتقوى. ولهذا قال السلف: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدق حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. اللي هو تعرض أمره على إيه؟ على الذين آمنوا وكانوا يتقون. لكن سؤال: هل الولاية تزيد وتنقص؟ الجواب: ها، من الذي قال نعم؟ أنت. ليه؟ نعم، لأنها إيمان وتقوى، والإيمان يزيد وينقص، يبقى الولاية تزيد وإيه؟ وتنقص. نعم.
يقول الرسول الكريم في هذا المعنى: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا يخفى على طالب العلم المفهوم المخالف للحديث، وهو أن من لم يرزق الفقه في الدين قد فاته الخير، وماذا بعد الخير إلا الشر.
نعم،
هكذا بين الكتاب والسنة صفات
الكتاب. يا أخوان، يعني معنى ذلك إن أبي إن أباك مات وهو ليس بعالم يبقى على شر؟ انتبهوا يا اخوان، بارك الله فيكم. الفقه في الدين، الفقه في الدين مراتب، منها ان تعمل بالحق بدليله، تعرف الدليل انت عندك فقه فتعمل بالحق بدليله، يبقى عرفت الحق عرفت دليله. طيب يلي: من يعمل بالحق ولو لم يعرف دليلا لكونه من العوام، هذا عند فقه قاده إلى عمل. ما الفقه اللي عنده؟ سأل العلماء وعمل، فعرف العمل الصحيح من سؤال أهل العلم، ليس بالعالم ولكنه السائل. يبقى الذي عنده من فقه عملي بنى عليه على سؤال العلماء. زكاته أخرجها على وفق الضوابط الشرعية لما سأل العلماء، يبقى زكاته أخرج بفقه ولا لا؟ حجه سأل عنه العلماء فحج حجا سنيا، يبقى هذا عنده فقه في الحج ولا لا لما سأل العلماء؟ صيامه، صلاته، وهكذا. يبقى إذن لا يخرج من الفقه في الدين العامي الذي صار عنده نوع فقه بسؤال أهل العلم، فلا تحرم من هذا ولا تخص هذا بالعلماء فقط، لكن العلماء هم أفقه الناس وعنهم يكون الفقه وأخذ الفقه. فلهذا نسميهم فوق العلم الذي عندهم بأنهم العلماء الفقهاء، لكن العوام نسميهم العوام، حتى لو عرف فقه صلاة، حتى لو عرف فقه الصيام، حتى لو عرف فقه الحج بالسؤال، لكنه من العوام لكن العالم الذي يعرف الحق بدليله ويعرف هذا بدليله ويسأل ويستدل وكذا وكذا وعند نظر وسدال هذا هو هؤلاء هم العلماء. يبقى يدخل ما يريد له بخير فقه الدين. يبقى إذن الذي لا يعبد على بصيرة والذي لا يعتقد على بصيرة والذي لا يسأل عن دينه هذا هو الذي يكون على شر. ده اللي بيقابل بقى منطق الحديث. منطق الحديث ما يريد له خيرا يفقه دين. طب مفهوم الحديث أن من أراد به سوءا وأراد به شرا لم يفقهه في الدين. يبقى إذن ما عند عبادة على بصيرة ولا عقيدة على بصيرة ولا معاملة على بصيرة وعند عدم العمل بكثير من أمور الشريعة. إنما العامي اللي بيسأل أهل العلم ويعمل به عنده مصار عنده علم اعتقد به عبد به تعامل به هذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من يرد له خيرا يفقهه في الدين. لكن هذا مراتب. هذا مراتب. ولهذا عندنا الفقه خصوص فهم أو عموم الفهم. خصوص الفهم ده بيختص بالعلماء. أما الفهم العام اللي بيسأل فيه العامي العالم هذا يكون عند العوام. نعم.
هكذا بين الكتاب والسنة صفات أولياء الرحمن التي منها العلم والمعرفة والصلاح والتقوى. وذلك يعني أن الأولياء هم العلماء العاملون والفقهاء المبرزون حملة كتاب الله المتبعون لسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لنخلص إلى القول بأن الله لم يتخذ وليا جاهلا يجهل دينه.
جاء الشيخ بشرط العلم في الولاية العلم والمعرفة والصلاح والتقوى مع أن الله لم يذكر إلا الذين ما كانوا يتقون. من أين أتى بالعلم؟ وضعه شرطا في الولي. ها أنه لا تتحقق التقوى ولا الإيمان الصحيح إلا بالعلم. يبقى الوسيلة إلى أمن وكانوا يتقون الذين كانوا يتقون هي العلم بالإيمان وبالتقوى. الذين آمنوا على منهج الخوارج ولا منهج المرجاء؟ الذين آمنوا على منهج المعطلة ولا الممثلة؟ يبقى لابد أن نعرف منهج السنة والجماعة. يبقى يعلم على منهج السنة والجماعة. نعم.
بأن الله لم يتخذ وليا جاهلا يجهل دينه وما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام. لنقض بذلك على الزعم الشائع بين كثير من الناس أن الأولياء هم أولئك الجهال المخادعون من الكهنة والمشعوذين ومن السحرة أحيانا الذين يسحرون أعين الناس ثم يتظاهرون بفعل أشياء مثيرة وهم في الواقع لم يفعلوا شيئا. وكثير من أولئكم الكهنة يستخدمون الشياطين أو على الأصح تستخدمهم الشياطين لتوحي إليهم.
صحيح صحيح. حتى ولو كانوا يستخدمون الشياطين فإن هذا برغبة الشياطين يعطونهم ما يريدون. وحقيقة الأمر أن الشياطين هم الذين يستخدمونه وإن كانوا يلبون لهم طلبات لكن بالشرط أكفر أعنك. إذا ما كفرت إذا ما ضللت الناس ما أعينك. يبقى في الحقيقة الشياطين هم الذين يستخدمونهم وإن كانت في صورة إعانة من الشياطين لهم لأن هذه الإعانة يريد أن يتوصل به إليه. نعم. زي إيران كده مستعملة الحمساويين في قتل أهل السنة. مش بتعين ماذا؟ بتعين أهل السنة؟ لا، ده بيقتل أهل السنة. لكن كيف نقتل؟ في قتل مباشر كما في العراق بيقتل مباشر، كما في سوريا يقتل مباشر، وفي قتل بالنيابة والوكالة وهو قتل أهل غزة. اللي بيقتل أهل غزة دول الإيرانيون واليهود وحماس كلهم يقتلون أهل غزة. تريد الدليل؟ بما لا أحد يستطيع من ساسة العالم أن يرده، مع أن حماس بأعلى صوت جزا الله خيرا إيران أمدتنا بالسلاح والمال. ده طبعا السنوات الماضية كلهم يكون ذلك. نقول لما أرادوا قتلا بصدق وحق أعطوا القاتل السلاح القاتل، أعطوا حسن نصر الله السلاح القاتل للمسلمين في العراق، أعطوا لبشار السلاح القاتل للمسلمين في سوريا. لما أرادوا إعانة حماس أعطوهم السلاح القاتل ولا سلاح قاتل، ما أعطوهم طائرة تواجه طائرة ولا دبابة تواجه دبابة ولا صاروخ يواجه صاروخ. هذه الصواريخ البدائية التي يصل شيء يسير منها وكثير منها يصل. أين أسلحة إيران الحقيقية اللي قتل بها قرابة 1,000,000 مسلم في العراق وشرحوه في سوريا؟ فين هذا؟ فين طائرات إيران؟ فين صواريخ إيران؟ فين دبابات إيران؟ إيران عندها، عايز تشوف إيران شوفوا في اليمن مع الحوثيين، عايز تشوف إيران شوفوا في العراق، عايز تشوف إيران شوفها في سوريا. إنما إيران اللي في غزة لا، مش دي إيران، دي إيران اللي بتورط، إيران اللي بتعطيك حجر وتقول لك الرجل اللي ماشي ده التل قتل ده ارمي وانا اديك الحجر، ارمي بس خد سلاحه اعطوه حجر عظيم ها ليضرب، لان معروف المردود ايه؟ انك ستقتل، ستقتل، وده كانت النتيجة. للأسف 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 تغريدة من عدة ايام، تغريدة لمين بقى؟ للسفاح العالمي بشار الأسد، يضحك على حماس ويضحك من المسلمين أهل السنة. اللي أنا بقول لكم الآن ودايما بنقول يعني هو اللي بيقوله بشار في تغريدته، يقول حماس تلعق نعال إيران وكذا، ويقولون أعطونا المال، أي سلاح أعطتكم بإيران، وبيستهزئ من قتل شعب. السلاح اللي قتل بيه مئات الالوف في سوريا بيقول عن نفسه هو مستهزئ كده وساخر. اصلا بشار ده من يوم الثوره الى اليوم ساخر، عارفين برامج ساخر، مش بيتكلم بجد، ساخر. هو نفس اللي بيقول اعطوكم السلاح اللي قتلوا به مئات الالوف في سوريا، هو مش بيتباكى لا، ولا اعطاكم السلاح اللي قتلوا به في العراق كذا، ولا اعطاكم السلاح اللي قتلوا به في اليمن مع الحسين كذا، هو اللي بيقول. تغريدة بشار الأسد، تخيلوا تخيلوا يا اخواني، تخيلوا، يا الله يا الله. نعم، فاذا من الذي يستخدم من؟ فقه لابد ان تهتم به. من الذي يخدم من؟ من الذي يستخدم من؟ رئيس من؟ في الصورة قد أكون أنا الرئيس وأنا المرؤوس، في الصورة قد أكون أنا اللي بأخدم وأنا اللي بأخدم. انتبهوا لهذا الفقه، فإنه من المحاور المهمة جدا في تبين كثير من الواقع، في تبين كثير من الواقع. نعم،
وقد تأتي لهم بأموال مسروقة فتظن العامة أنهم من أولياء الرحمن، وما يخبرون به أو يأتي إليهم من الأموال من قبيل الكرامات وأن لهم الكرامة، بل الإهانة أولى بهم، وحقا إنهم مهانون إذ حرموا ولاية الله والأنس به ووقعوا في أسر عدو الله الشيطان فأصبحوا أولياء، ومن يهن الله فما له من مكرم. والذي أريد أن أصل إليه أنه لا تلازم بين الولاية وبين ظهور الأمور الخارقة العادة، وفي هذا المعنى
يحكم دي مسألة بقى مهمة في مفهوم الولاية، لا تلازم بين الولاية وبين ظهور الأمور الخارقة العادة، بمعنى ليس كل من جرت على يديه أمور خارقة يكون وليا لله، بل قد تكون هذه الأمور الخارقة دليلا على ولاية الشيطان ليس ولاية الرحمن. ولهذا صنف شيخ الإسلام ابن تيمية الكتاب الماتع الحافل الذي سماه يا إخوان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كان لهذا المعنى ولغيره، يبين صفات أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهذا البعد يأسر العوام العام لما يرى خارقا يجري على يد أحد هؤلاء هل يفكر أن هذا عدو لله؟ أبدا، من أولياء الشيطان أبدا، معروف أن هذا الولاية. ولهذا مفهوم الولي أصلا، أما تقول فلان من أولياء الله، مفهوم الولي الجاهل، مفهوم الولي الترك العبادة وكذا، ربما بل عندهم الولاية أعظمها رفع التكليف. شوف تصل إلى ما درك يرفع عنك التكليف، هنا وصلت إلى رتبة عالية، إنما التكليف أن تقوم به رتبتك ما زالت رتبة محصورة، لكن إذا علت مرتبتك في الولاية جدا يرفع عنك التكليف، وهذا الذي يسمون بمرتبة أو رتبة اليقين في قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مش الموت، لا، حتى يأتيك اليقين مرتبة، إن وصلت إليها لم يعد هناك تكليف. يعني الناس يصلون والولي هذا لا يصلي، الناس يصومون والولي هذا لا يصوم، ليه؟ تجاوز مرحلة الصلاة والصوم، مرحلة الصوم لكنته، لكن ده تجاوز مرحلة الصلاة والصوم وصل إلى مرتبة عالية جدا. يعني معنى ذلك أن النبي مات ولم يصل هذه المرتبة، لأن آخر ما كان النبي يقوله الصلاة الصلاة، صح يا إخوان؟ معنى ذلك أن النبي ما وصل هذه المرتبة، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ده عمر مقتول في محرابه، يعني معنى أن عمر مات قتل ولم يصل لمرتبة اليقين التي وصل إليه. فعلا فعلا أقسم بلا أن مرتبة اليقين أنهم أولياء الشيطان، هذا فعلا مرتبة اليقين، لكن أي يقين؟ أنهم أولياء الشيطان وليسوا أولياء الرحمة. نعم، إذا ما معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يا إبراهيم؟ يعني حتى يأتيك الموت، حتى يأتيك الموت. ما معنى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ ها، حتى يأتيك الموت. لكن ماذا يقول الصوفية يا إبراهيم؟ ها، يقولون إيه في اليقين ده؟ يقولون إيه؟ إيه قل، يقولون ها ها المرتبة، أنه مرتبة، أي مرتبة، مكانة معينة إن وصلت إليها ها تعمل إيه؟ يرفع عنك التكليف، ما في صلاة ولا صوم، ماشي إبراهيم؟ مرتبة إذا وصلت إليها خلاص ما في صلاة ولا صوم، زي اللي بتخرج من جامعة كده خلاص، خريج جامعة خلاص ما عاد عندك بقى دراسة تدرس أنت بقى، هذه مرتبة، تخرجت من جامعة خلاص. هم عندهم يقين زي كده، وصلت لمرتبة اليقين لم يعد هناك وضوء ولا صلاة، صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج، وهذا يصح يا أولاد؟ يصح؟ ما يصح هذا. فالعبادة حتى يأتي الموت، حتى تخرج الروح من الجسد. فمن المفاهيم المغلوطة عند الناس أن من ظهرت له خوارق كان من أبرز علامات إيه؟ الولاية. ولهذا فلان ولي، نعش طار، نعش طار، نعم طار، والناس تجري وراه، هذا ولي ادفنوه، فطار وراح من هنا وجاء من هنا حتى وضع في أرض مين؟ أرض أبو نصير. لما وضع في أرض أبو نصير خلاص نعمل إيه؟ قبر في أرض أبو نصير ونزور. وضع فين؟ في سيدك أبو دراع، في بيشبيش عندهم سيدهم أبو دراع، واحد كان بيجاهد، ولي كان بيجاهد وذراعه طار، طار 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 طار، حتى نزل هناك بجوار المسجد هناك ويحتفلون به، جايبين خشبة طويلة كده وعليها لمبات بيضاء، كل سنة الناس تحتفل. ده فين؟ ده الأرض اللي نزل فيها الذراع، هذا سيدك أبو دراع، هذا سيدك أبو دراع في هذا. والشياطين تفعل هذا، تفعل تفعل هذا، يدفن اليوم ترى ليلا أنوارا وأضواء وإلى آخره، فرح، يبقى ده ولي. يموت اليوم بعد شهر يأتي لواحد في النوم شيطان، أنا فلان الفلاني بقول لك اعمل لي قبر في أرض كذا، يقوم نوم، لا لا هذا أكيد، إن أنا شوية وجاء لواحد تاني، أنا فلان الفلاني وعمل لي قبر في أرض فلانية، قال لا ده بقى اتنين كده، طب التالتة تبتبع حد صدق، جاء الثالث خلاص أقاموا القبر، اللي ده ولي بقى خلاص، اللي بيجي هذا ويجي هذا، وإنما هو شيطان يأتي هذا ويأتي ذاك ويتلعب بالناس في هذه الرؤى. فالناس انعقدت عندهم، انعقد مفهوم الولاية بإيه إخوان؟ بالخوارق. فحيثما تكون الخوارق اللي هو على خلاف المعهود تكون الولاية. نعم.
والذي أريد أن أصل إليه أنه لا تلازم بين الولاية وبين ظهور الأمور.
يبقى سؤال، هل هناك تلازم بين الولاية وخوارق العادة؟ ها؟ الأمور الخارقة العادة، هل في تلازم يا إخوان؟ الجواب لا.
وفي هذا
فرب ولي لم يظهر له خارق، ورب رجل ورب عدو ظهر له من الخوارق ما ظهر. نعم.
وفي هذا المعنى يحكى عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله: لو رأيتم رجلا يسير في الهواء أو يمشي على الماء لا تقبل منه دعوة الولاية حتى تعرض أعماله على الكتاب والسنة، أو كلام من هذا معناه. يعني الإمام الشافعي رحمه الله أن ظهور الأمور الخارقة للعادة ليس من مستلزمات الولاية، بل قد لا تظهر تلك الأمور على أيدي كثير من أولياء الرحمن لأنها ليست من صنع الأولياء.
أي نعم، ما سمعنا أن أبا بكر طار ولا حصلت له خوارق يعني مثل هذه، وإن كان حصل له بعض الكرامات. نعم. فليس باللازم أن تحصل الكرامة، لأن أعظم الكرامة الاستقامة، أعظم الكرامة الاستقامة، أن تكون على السنة وأن تكون ثابتا عليها وأن تكون موفقا فيها، هذه كرامة عظيمة جدا. أن يكون الألباني في الشام على هذا المنهج كرامة عظيمة جدا، أن يكون مقبل في اليمن على هذا المنهج كرامة عظيمة جدا، أن يكون ابن باز في نجد على هذا كرامة عظيمة جدا، أن يكون ابن عبد الوهاب في زمانه وعصره من دعاة التوحيد والمصنفات هذه كرامة عظيمة جدا، أن يكون شيخ سامي تيمية في زمانه بهذه المؤلفات والمصنفات كرامة عظيمة جدا، ثبات أحمد في وجه الجهمية، هذه كرامة عظيمة. ليس الكرامة باللازم أنها يحصل لك خارق. نعم.
وإنما هي من
كما قال السلف أعظم الكرامة الاستقامة، وقال بعضهم النفس تتمنى الكرامة والله يريد منها الاستقامة. نعم.
وإنما هي من فعل الرب تعالى الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وقد تظهر تلك الأمور على أيدي أناس غير صالحين كما سبقت الإشارة إلى هذا المعنى، وكما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله مفصلا. وبالجملة من رزق الفقه في الدين يدرك تماما إن باب الولاية أوسع مما يظنه كثير من العوام وأشباه العوام الذين ضيقوا مفهوم الولاية بل غيروه، فحصروا الولاية في بيوت معينة أو أشخاص معينين.
معروف دول أولياء الله اللي هم بيسمونهم الدراويش يا أخوان. يبقى شرط الولي أن يكون صوفي، ده رقم واحد، ما في ولي غير صوفي. رقم اثنين مع يتبع طريقة. رقم ثلاثة غالبا يكون كالأبلة، يعلق السبح ويسيل اللعاب وما أدري إيه، درويش يعني. هذا الولي، هذا من أولياء الله، أسكت، هذا من أولياء الله، درويش كما يقولون، يسمونه درويشا. نعم.
يتظاهرون بالدروشة وخفة العقل ومبادئ الجنون أحيانا ويهذون هذيانا، وربما أخبروا الناس عن مكان الضالة وعن بعض الحوادث التي تقع في أماكن بعيدة عن أماكن وجودهم بواسطة شياطينهم التي تنقل إليهم الأخبار من أماكن بعيدة صادقة أو كاذبة. هذا هو مفهوم الولاية عندهم، ولا يخفى وجه خطأ هذا المفهوم. وقد استغل القوم جهل العوام فأثبتوا لأنفسهم منصبا وراثيا يرثه الأبناء عن الآباء، فينتقل إلى الأبناء بطريقة أوتوماتيكية تلقائية، لأن القاعدة تقول كل من كان أبوه وليا لابد أن يكون وليا ولا محالة.
هذا ولي ابن ولي، تنتقل عن طريق ما يسمون بإيه إخواني؟ ها؟ الخليفة. الخليفة، الخليفة يعني هذا كان خليفة لمن سبق ومات، فمن يخلفه؟ يا إما ابنه، يا إما ابن أخيه، يا إما أخوكم الشيخ علاء هناك في أرض كده فيها واحد من دول المقبورين، فكان أحد أقربائي هذا خليفة، لما مات ابنه الخليفة، ابنه ده ما بدخلش مسجد، ده الخليفة. الشيخ علاء موجود؟ موجود عندك؟ تفضل. هذا علامة الولاية بتاعته، هذا لا يدخل المسجد أصلا، هذا ما رأيناه يصلي، وده نائب الخليفة، ده المسؤول، هذا هو المسؤول. فتنتقل هذه عن طريق ما يسمى بالإيه يا أخواني؟ بالخلاف. ده خليفة، ده خليفة. نعم نعم. الحمد لله، يعني كان هيبقى الدور علينا نكون خليفة، لكن رزق الله السنة قبل الخلافة. مش بتوع احنا خلافة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. من ما عندهمش عزل؟ لا، ما فيش عزل ولا خروج. السمع والطاعة. نعم.
لأن الولاية،
لأن لما كانت بدعة فما في خروج ولا عزل، لكن لما نأتي بقى إلى مفهوم السنة يبقى في خروج وعزل من الخوارج. نعم.
لأن الولاية عندهم غير مقيدة بقيود مكتسبة كالعلم والصلاح والتقوى، بل إن واقعهم على العكس من ذلك، إذ يتصفون بالجهل والجرأة على الله والخروج على شرعه والابتداع في دينه وكراهة أوليائه وأهل طاعته من العلماء العاملين والدعاة الغيورين.
ولهذا كل أهل البدع خوارج. قال بعض السلف، هذه عبارة مهمة، قال: وكل أهل الأهواء أو أهل البدع خوارج على الشريعة. كلهم خوارج على الشريعة، كل أهل البدع خوارج، كل أهل البدع خوارج على الشرائع، خوارج الشرائع، خوارج الشرائع. أهل البدع هؤلاء أهل الأهواء خوارج الشرائع، ده أعم من الخارج بالمصطلح الخاص. يعني المرجئة خوارج، والأشاعرة خوارج، والمعتزلة خوارج، الصوفية خوارج، خوارج عن على الشرائع. أهل الأهواء خوارج على الشرائع. نعم. شوف هذه العبارة تجدوها في يمكن ابن عقيل، شوف: أهل الأهواء والبدع خوارج على الشرائع. نعم.
أقسام الأولياء. يتضح لنا مما تقدم أن الأولياء ينقسمون إلى قسمين: أولياء الرحمن الذين تقدم الحديث عنهم وتولى القرآن تعريفهم، وهم الذين تولى الله أمرهم ووفقهم وتفضل عليهم بالكرامات التي من أعظم أنواعها معرفة الحق واتباعه والاستقامة عليه، الاستقامة التي تنتهي بالعبد إلى دار الكرامة الجنة، نسأل الله من فضله.
نعم. أولياء الرحمن الذين فيهم قول الله، الذين أمنوا وكانوا يتقون. الثاني:
أولياء الشيطان الذين وثقوا صلتهم بالشيطان ونظموا معه حياتهم بعد أن قطعوا صلتهم بالله أو ضعفت على الأقل، إذ لا يقع العبد في ولاية الشيطان وحزبه مع قوة صلته بربه أبدا، والله المستعان.
نعم.
وكما أن أولياء الرحمن تتفاوت درجاتهم عند الله، كذلك يتفاوت
درجاتهم
عند الله، كذلك يتفاوت أولياء الشيطان في بعدهم عن الله، وذلك أمر معروف بحيث لا يحتاج إلى دليل.
يعني هذا معنى دقيق. فأولياء الرحمن تتفاوت درجاتهم عند الله حسب فضلهم، حسب الإيمان والتقوى. لما كان الإيمان يتفاضل أهله فيه فالولاية يتفاضل أهلها فيها. طيب، وأما أولياء الشيطان يتفاوتون أيضا في بعدهم عن الله، فبعضهم أنزل من بعض، فهؤلاء يتفاوتون وهؤلاء يتفاضلون. نعم.
الأمور الخارقة العادة على أيدي أولياء الشيطان. وقد أوضحنا فيما تقدم أنه لا ملازمة بين الولاية وبين الأمور الخارقة العادة، وأنها قد تظهر على أيدي غير الصالحين. وبقي أن تعرف حقيقة تلك الأمور، فهي تنقسم إلى قسم يجربه الرب
يجريه
قسم يجريه الرب سبحانه على أيديهم استدراجا، ليستدرجهم بها ليزدادوا إثما على إثمهم، عقوبة لهم على جريمتهم، جريمة عبادة الشيطان وطاعته واتخاذه وليا من دون الله. يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم، ومن يراها أنها من الكرامات فهو إما جاهل وإما متجاهل مغلط لحاجة في نفسه. القسم الثاني ما يجري على أيدي بعضهم من قبيل السحر.
يعني إذا قسم يجريه الرب على أيديهم استدراجا ليستدرجه به ليزدادوا إثما، فهذا يكون من نوع عقوبة الله لهم، يستدرجهم بهذا. القسم الثاني
ما يجري على أيدي بعض بعضهم من قبيل السحر،
من قبيل السحر.
وقد أثبتت التجربة إن كثيرا من الدجالين مهرة في السحر، فكثيرا ما يسحرون أعين الناس، فيقوم أحدهم بأعمال غريبة ومثيرة وخارجة عن المعتاد والقانون المتبع في حياة الناس، مثل أن يلقي بنفسه في النار ثم يخرج منها قبل أن تحرقه أو تصيبه بأي أذى في جسمه، ومثل أن يتناول جمرة فيأكلها كما يأكل تمرة حلوة والناس ينظرون إليه فيندهشون، أو يمشي على خيط دقيق ممدود بين عمودين مثلا، وغير ذلك من الأعمال التي يعرفها كل من يعرف القوم، وهو في واقع الأمر لم يعمل شيئا من تلك الأعمال، بل كان على حالته العادية، إلا أنه سحر أعين الحاضرين فيخيل إليهم من سحره أنه يفعل شيئا، وأنه يطير أو يذبح نفسه أو يذبح ولده، وكل ذلك لم يقع ولا بعضه.
يبقى خوارق الله قد يستدرج بها العبد عقوبة له، وخوارج يفعلها السحرة، وكذلك يجريها الشياطين على يديه. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.